بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو فرض طلب العلم للإمام الآجري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وساق بسنده عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي جلساؤنا خير؟
جلسائنا؟
أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله.
نعم.
وساق بسنده عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله.
هذا قال فيه وقال أبو داود منكر حديث في بعض رواته، وفي إسناده مبارك بن حسان، قال ابن عدي روى أشياء غير محفوظة، وقال أبو داود منكر الحديث. نعم، كما قال في الحاشية. نعم، لكن كما قلنا المعنى صحيح: من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. فإن هناك عبادا لله سبحانه وتعالى هم محل الاقتداء، إن نظرت إليهم ذكرت الله، وإذا سمعت منطقهم ازددت علما، لأنهم لا ينطقون إلا بالعلم، وإذا نظرت إلى أعمالهم ذكروك الآخرة، لأنهم يعملون عمل الآخرة. نعم.
ساق بسنده عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي جلسائنا أفضل؟ قال: من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، ورغبك في الآخرة عمله.
من ذكرك بالله رؤيته، وزاد في علمك منطقه، ورغبك في الآخرة عمله. نعم.
قال محمد بن الحسين: هذا يحتمل في مجالسة العلماء أن يكون يطلب من المجالس ما هذه صفته.
من هذه صفته.
ويحتمل ألا تجالس من الأصحاب والإخوان إلا من تستفيد منه خيرا في دينك، فإذا لم تكن كذلك فإياك وإياه، بل ينبغي لك أن تحذره.
نعم، وهذا في العلماء والإخوان والأصدقاء، هذا عم. نعم.
وقد روي فيما قلته أخبار تدل على العاقل الحازم ألا يجالس من الناس إلا من تعود عليه منفعته.
نعم، تدل يعني على أن العاقل الحازم، أو على، تدل على أن العاقل الحازم لا يجالس من الناس إلا من تعود عليه منفعته. نعم، احرص على ما ينفعك. نعم.
ممن يرغبه في العلم والأدب والأخلاق الشريفة، وينهاه عن الأخلاق الدنية.
نعم، يقول في الحاشية وفي السير قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كان كأنه ثكلى. وفيه قال ابن ماجشون: إن رؤية محمد بن المنكدر لتنفعني في ديني. الله أكبر، تذكر بالسنة وتذكر بالعلم، فرؤية العلماء بركة، بركة. ولهذا تلقي العلم عن الأشياخ فيه ما ليس في الكتب، بخلاف الفوائد العلمية. الكتاب أوراق لا تأخذ منه سمتا ولا هديا ولا دلا، أما العالم تستفيد من أخلاقه، من رؤيته، فهو إذا ذكرك، إذا رأيت إليه ذكرك بالله، ذكرك بالسنة، فإن وجهه عليه نور السنة. ولهذا سبحان الله، الله جعل لأهل السنة سمتا وهديا ودلا، وجعل لغيرهم سمتا وهديا، ولا يمكن أن يقع رجل بدعة موقعا في قلبك أبدا، إنما تجد رجل السنة حتى ولو لم يكن فصيح اللسان لكنه يقع في قلبك، هذا من نور السنة وأثرها على الوجه. نعم.
وساق بسنده قال أنبأنا جعفر بن سليمان
وقال مالك ابن أنس: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة آتي محمد ابن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ بها أياما. وفي الطبقات لابن سعد عن شاب بن عروة قال: كان علي بن حسين يخرج على راحلتي إلى مكة ويرجع لا يقرعها، وكان يجالس أسلم مولى عمر، فقال له رجل من قريش: تدع قريشا وتجالس عبد بني عدي؟ فقال علي: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع. وفي تهذيب الكمال عن عبد الرحمن بن أردك: كان علي بن حسين يدخل المسجد فيشق الناس حتى يجلس مع زيد بن أسلم في حلقته، فقال له نافع بن جبير بن مطعم: غفر الله لك، أنت سيد الناس تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد؟ فقال علي بن حسين: العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من حيث من حيث كان. وفي جامع بيان العلم قال عبد الله بن عثمان: سمعت عبد الله بن مبارك يقول: كان يعجبني مجالسة سفيان الثوري، وكنت إذا شئت رأيت مصليا، وإذا شئت رأيت في الزهد، وإذا شئت رأيت في الغامض من الفقه، ورب مجلس شهدته ما صلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبدان: كأنه عرض بمجلس أبي حنيفة. نعم.
وساق بسنده عن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك ابن دينار يقول لقتنه المغيرة: انظر يا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته.
نعم.
وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح مثل العطار، إن لم يحذك من عطره علق بك من ريحه.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومثل الجليس السوء مثل الكير، إن لم يحرق نالك من ريحه.
نعم.
وروي عن شعيب بن حرب:
إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا حامل المسك، ما تعدم منه أثرا طيبا، فإما أن تبتاع وتشتري، وإما أن يحذيك يقول خذ هذا ويضع على ثيابك، وإما على الأقل أنك تجد منه أطيب ريح. هذا الجليس الصالح، وهو جليس السنة، ما في صلاح يبعد عن السنة، يذكرك بها ويذكرك بأثار السلف، ليس الذي يعلمك البدعة ويعلمك الحزبية ويعلمك ما خالف السنة في أوراق سوداء، في أوراق في أكياس سوداء أو صفراء. فهذا هو الجليس الصالح الذي يدلك دائما، خذ هذا الأثر، عرفت هذه الفائدة، وهكذا. نعم.
وروي عن شعيب بن حرب أنه قال: لا تجلس إلا مع أحد رجلين، رجل جلست معه يعلمك خيرا فتقبل منه، أو رجل تعلمه خيرا فيقبل منك، والثالث اهرب منه.
نعم، اهرب منه، إما رجل تعلمه خيرا أو تتعلم منه خيرا. إذا ما كان هذا الجليس تتعلم منه أو يقبل منك لتعلمه، يعني إذا ما كان المجلس قائم على انتفاع، فإذا ماذا تنتظر من هذا؟ اهرب منه. لماذا؟ لأنه سوف يؤذيك، ولا تجد نفعا، ولا تأمن غيبة ولا نميمة ولا كذبا ولا همزا ولا لمزا. نعم.
وساق بسنده عن داود ابن شابور قال: سمع شهر بن شح ابن حوشب يقول: قال لقمان لابنه: يا بني، إذا رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك معهم.
الله أكبر. الله أكبر. هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شوف، هذه أربعة أمور عظيمة في مجالس الذكر يا إخواني، فكيف تترك هذه المجالس؟ لو ما فيها إلى هذا الفضل لكفى. فاحشر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. واذكر كيف عوتب النبي في ابن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والنبي ما أعرض عنه تكبرا حاشا صلى الله عليه وسلم، وإنما لحرصه صلى الله عليه وسلم على هداية المشركين، على هداية الكفار، وحرصه على دعوتهم. وأما هذا فمنقول إلى إيمانه، فلهذا اشتغل بهم عنه، فقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا إنها تذكر. فاحرص على مجالسة الأخيار ومجالسة الذين يذكرونك بالسنة، احرص على هذا. نعم.
وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله عز وجل فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لم ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدونك عيا، ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم بسخطه فيصيبك معهم.
نعم، لم ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك عيا، جهل على جهل، ماذا تنتفع منهم أم جهل؟ نعم.
قال محمد بن الحسين
طبعا جميل. هذا من خبر الواقع وخبره عرف قيمة هذا العالم مبارك يا أخوان، ما تعدم فائدة أبدا، ولهذا لا يزال الإنسان على خير ما صحب العلماء. أما استفاد العالم، أما استفاد الطالب من عالمه وحينما قال أغرب عني يا بارد كتبها، يا بارد كتبها، سبحان الله. العالم إذا كان المسلم مثل ومثل النخلة، كيف بالعالم يا أخوان؟ كيف بالعالم؟ هذا بستان ليس بنخلة، بستان، سبحان الله. نعم. قال ولهذا قبل الطلب كانوا يطلبون الهدي والسمت، كانوا ينظرون إلى صلاة العالم وسمته وهديه ينتفعون به. نعم.
قال محمد بن الحسين جميع ما ذكرت في هذا الكتاب يدل على أنه لا ينبغي أن تجالس إلا من يعود نفعه عليك ممن إذا فارقته أراك فهما وعلما وأدبا، وإلا فانبذ عنك مجالسته واحذره على دينك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا حصري على أهل السنة. بالله عليك أنت ماذا استفدت؟ ارجع كده بتاريخك حتى لهؤلاء المشيخ الذين كان قد خفي عليك أمرهم، سبحان الله، وخفي علينا جميعا، لكن تنظر فعلا ما في بركة، يعني ماذا عسى أن يكون، لكن سبحان الله. نعم.
قال باب ذكر تواضع العالم والمتعلم. قال محمد بن الحسين واعلم رحمك الله أن الذي يحتاج إليه العالم والمتعلم مما ينبغي لهما أن يتمسكا به للانتفاع بما تقدم ذكرنا له هو التواضع. فمن صفة تواضع المتعلم للعلم ألا يأنف أن يتعلم العلم من صغير أو كبير.
نعم. واعلم رحمك الله أن الذي يحتاج إليه العالم والمتعلم مما ينبغي لهما أن يتمسك به للانتفاع بما تقدم ذكرنا له هو التواضع، سواء في العالم أو المتعلم. فالعالم لا ينبغي أن يزداد بعلمه إلا تواضعا وحمدا لله وشكرا لله عز وجل أن علمه، فيزداد تواضعا. ماذا قال موسى للخضر يا أخوان؟ وموسى أفضل من الخضر، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. هذا موسى عليه السلام وهو كليم الله، ومع ذلك يقول هذا مع الخضر الذي هو دونه، بل عبدنا خضر. والمتعلم لابد أن يكون متواضعا، لأن المستكبر ما يطلب العلم، يمنع كبره أن يسأل، فلا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. نعم.
ألا يأنف أن يتعلم العلم من صغير أو كبير.
طيب بدأ بالمتعلم، فمن صفة التواضع المتعلم من العلم ألا يأنف
أن يتعلم العلم من صغير أو كبير وممن هو دونه في منزلة الدنيا، وأن يقبله منه قبولا حسنا.
نعم. من عبد، من تلميذ، من أي أحد، فالعلم ضالة الطالب، أينما وجد أخذ، ويحيل من بركة العلم الإحالة، ومن بركة التواضع أن تقول أنا تعلمت هذه من فلان وهو دونك، من الطالب وهو دونك. عرفتم قصة العالم الذي صوب له الطالب الذي حضر عنده شيئا؟ ماذا قال في الحلقة التي بعدها لما دخل الطالب؟ قال مرحبا بمعلمي، يعني ما استنكف أن ينسب هذه الفائدة إلى هذا، مرحبا بمعلمي. نعم.
ويشكر الله عز وجل على ما علمه.
نعم. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. نعم.
ثم ليشكر من علمه من سائر الناس.
نعم.
ومن التواضع أن تكون إذا سمعت علما لم يكن عندك فلا تدعي أنك قد كنت تعلمه، فيزهد فيك من يعلمك، ولكن تواضع له وأخبره أنك لم تعلمه حتى علمتني أنت الساعة.
نعم. يعني ليس إذا جاء يعلمك وهو فرح مسرور يقول تعالى يا أخي في فائدة طيبة جدا ويستعظمها، فأول ما يقول تقول أنا أعلمه، لا، أتركه وتفاعل معه حتى تشجعه على نظره حتى ولو كنت أنت تعلمه. نعم.
واعلم أن من التواضع سؤالك عما يعنيك مما أنت به جاهل، وقد يلعب بك الشيطان فيقول سؤالك عن مثل هذا يضع منك، ويقال مثلك لم يصل علمه إلى هذا الساعة، فيريك أنه لك ناصح وإنما هو غاش لك فلا تطعه فتهلك، واسأل العلماء عما أنت به جاهل فيزيدك الله الكريم به رفعة عنده وعند من عقل عن الله عز وجل.
نعم.
واعلم رحمة
ليه يا أخوانا، لأن الناس يترجمون له بالتواضع. لو في عالم كبير سأل طالبا أو سأل شيخا أقل من أو سأل قرينا له، ماذا سنترجم له؟ هنقول إيه؟ ما شاء الله استفدنا تواضعا من هذا العالم. شوف سبحان الله، مع كوني أعلم هذا إلا أنه يسأله وإلا أنه كذا. يبقى هذا ترجم له بما يضعه ولا بما يرفعه؟ بما يرفعه، فما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزة. لكن الشيطان يأتيك من حيث لا تحتسب، يقول لك لا تقل لا أدري، وبالتالي يكثر كلامك بغير علم فتسقط وأنت تريد الرفعة. كل شيء تدريه. طيب إذا كنت كل شيء تدري على غير وجه إذن سقط بك علمه، لكن لو قلت ما أدري ترجم لك بلا أدري. جزاه الله خير، ما يتكلم إلا بعلم. إذا ما عنده علم في المسألة يقول الله أعلم، يقول المسألة تحتاج إلى بحث. هذا يجعل المتلقي يأمن لك ويعلم أنك تتكلم في المسألة التي تحسنها. لكن الشيطان يأتي ويقول له كيف تقول لا أدري، كذلك كيف تطلب علما من هو دونك أو تسأل من هو دونك. نعم.
واعلم رحمك الله أن الذي يمنع كثيرا من الناس عن التواضع في المسألة للعلماء عما قد جهلوه مما هو واجب عليهم علمه والعمل به خصلتان.
أيوة. الحياء. ما الذي يمنع كثيرا من الناس عن التواضع في المسألة للعلماء؟ ما الذي يمنع؟ خصلتان، الحياء
والكبر، وهما التي قد منعت كثيرا من الناس عن طلب العلم، وما هذا لهم بمحمود.
إما واحد عنده خجل من أن يسأل يبقى حرم نفسه بخجل هذا، وإما واحد عنده كبر أن يسأل فلا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. قال في الحاشية علق البخاري في صحيحه باب الحياء، والحياء منه ما هو محمود، نعم، ما هو مذموم، يعني نوافق الشر. ولهذا الحياء خلق يبعث على فعل الفضائل والتزامها واجتناب الرذائل والحذر منها، ليس كما نزعم الآن واحد تمد امرأة يدها إليه فيصافحها ويقول والله أنا منعني الحياء، أن هذا ضعف وخجل، هذا ليس بحياء. هذا الحياء يحمل على فعل الأوامر وليس على التورط في المحرمات. واحد أعطاني سجارة أعمل بقى أخذته، واحد قال لي تعالى بس هذا عرسي واحضره فاستحيت منه، هذا كله ضعف، هذا خجل، هذه مشاركة وتعاون على الإثم والعدوان، هذا ليس حياء. هذا إنما الحياء خلق يبعث على ماذا؟ على التزام الفضائل. هذا الحياء الذي فسره النبي بقوله فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، إنما هذا أتى بشر، إذا ليس حياء محمودا. نعم. لكن تجوز الناس يقول هذا حياء وكذا مما هو درجة على الألسنة، لكن الحياء الشرعي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو الحياء الذي يحمل على فعل الأمر واجتنابه، لا على الذي يحمل على ترك الأمر وارتكاب النهي. نعم.
وذلك أنه منعهم ما ذكرنا عن السؤال لما يحب يجب عليهم، فقد رضوا لأنفسهم بالإقامة على الجهل، فلما حرموا التواضع في طلب العلم الواجب أحرموا التوفيق.
يقول في جامع البيان عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال ما شئنوا إلي إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. وعن الحسن قال من استطر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سربالة، فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدافع الحياء في العلم، فإنه من رق وجهه رق علمه. وفيه عن خليل بن أحمد قال الجهل منزلة بين الحياء والأنفة. نعم، ذكر كل هذا في الحاشية. نعم.
وروي عن مجاهد أنه قال لا يتعلم مستحي ولا مستكبر.
نعم، هذا الذي أخرجه البخاري معلقا. نعم.
وكذا روي عن سفيان بن عيينة واعلم أنك إذا تواضعت للعلماء أحبوك وأفادوك، وإذا تعاظمت عليهم وتكبرت وأريتهم أنك مستغن عنهم مقتوك وكرهوا أن يفيدوك.
نعم.
قال محمد
فكيف الطريق إلى قلب الشيخ وأريحية الشيخ وأن يعطيك ما عنده؟ كيف الطريق؟ الأدب، التواضع، إشعار الشيخ بالحاجة إلى هذه المسألة. ما يكلمك الشيخ وأنت تضحك مع زميلك وتعبث بكذا، لا، أقبل عليه بكليتك، يعطيك ما عنده إذا رأى فيك حرصا. نعم، ابن القاسم أخذ علم مالك به، توسد بيته، توسد حتى إذا كان المجلس كان أول من يجلس، أول من يسبق. ابن عباس حصل العلم من أصحابه كيف؟ بتوسد بيوتهم. مسلم أخذ علم ما عند البخاري من علم كيف؟ تواضع، يقبل بين عينيه ويقول مرحبا بك يا أستاذ الأستاذين. هذا هو التواضع للعالم. نعم.
قال محمد بن الحسين: أما خطابي لمن يعلم الناس العلم فينبغي له أن يشكر الله عز وجل.
وليس يا أخواني من تواضعك العلم أيضا العالم، أيضا التكلف في احترامه وتبجيله حتى تصل إلى درجة الغلو أو تضيق الصدر. يعني ماذا تضيق الصدر؟ يعني إذا أراد مثلا شيء تقفز تأتي، وإذا أراد النبي أن تقفز ما أدري، يعني ما يكون الأمر بهذه الطريقة. التواضع في الخلق، التواضع في التعامل، المحبة. أما يعني المبالغة يعني الشديدة حتى تؤذي الشيخ، بل ربما تجعل ماذا الناس يمقت شيخك ويحقد عليه. يعني مثلا حينما تكون أنت في الصف الأول ويأتي شيخك وليس هناك مكان صف ثاني، حينما ترجع إليه هذا غلط، ما ترجع إليه، خلاص قف في الصف كما أنت. مثلا ربما إذا جئت مثلا تخطب وموجود لابد تخرج وتستأذن وسامحني وما أدري، مثلا في بعض الأشياء هذه قد تغر صدور قوم لا يعرفون قيمة العلم ولا قيمة أهل العلم، فيقولون ماذا هذه بابوية جديدة ولا إيه؟ فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر، الإنسان يكون يعني حريصا على هذا الباب. كذلك مسألة يعني تقبيل اليدين وكذا، هذا للعلماء الكبار، هذا شيء يعني طيب، وليس كلما لقيته يحتذب لدورة المياه وتعود تقبل يده، لا. أما لطلبة العلم الذين ينفع الله بهم مثلا بهم أو كذا، ما في داعي أبدا، ما في داعي يعني لهذا. إذا كان مثلا ولا بد ويعني ها يعني تقبيل رأس طالب العلم قد يكون أفضل من تقبيل يديه. يعني فنعم تقول بس هذا ورد آثار وتقبيل، هذا العلماء، هؤلاء هم العلماء. أما طلبة العلم أو الصغار أو كذا لا يحرص على مثل هذا. فالتواضع طيب والاحترام والتبجيل طيب، لكن ليس إلى درجة قد تؤذي الشيخ أو تدخل الحسد على قلوب بعض من لا يدرك قيمة هذا، فتكون قد أضررت شيخك بدون ما تدري ولا تعلم. هذا يعني لو أمن على قلبي هذا، فكيف إذا لم نأمن على قلبه؟ نعم.
قال محمد بن الحسين: أما خطابي لمن يعلم الناس العلم فينبغي له أن يشكر الله عز وجل ويتواضع لمولاه الكريم.
نعم.
ويعلم أنه قد خصه بخاصة خير أو علمه علما حرمه غيره.
الله أكبر. نعم.
وجعله ورثة من ورثة الأنبياء ولم يجعله جاهلا بما لله عز وجل عليه.
ولهذا في عالم سلفي ترجم إليه بالكبر أبدا، بغير التواضع مستحيل. يبقى ما انتفع بعلم الشيخ العالم اللي ما يتواضع، ما انتفع بعلمه، لأنه المفترض أن الإنسان يزداد بكل نعمة تواضعا. يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. شكر الله جعله يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن أصحابه بشيء، بل كان إذا خرج معهم في السفر كان في آخر الراكب، تفقد هذا، وما كان يحب أن يخدم يساعد صلى الله عليه وسلم، ولا كان يتخذ بوابا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يبذل نفسه. هذا شأن المتواضع العالم. نعم. وانظروا يوم أن دخل فتح مكة يا أخوان، فتح مكة، شوفوا أمر من أعظم مكان. حتى قال أبو سفيان إيه؟ لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. نبي يدخل في كتائب المسلمين. هذه المهاجرون والأنصار هؤلاء كذا قبيلة كذا قبيلة كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل متواضعا قمة التواضع صلى الله عليه وسلم، يعني حنى رأسه حتى مست لحيته أصل رحله صلى الله عليه وسلم، متواضعا لله عز وجل لأن النعمة له عز وجل. نعم.
وإن كثيرا من الناس قد احتاجوا إلى علمه،
مثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما أخذ جائزة الملك فيصل، جائزة عندهم يعني جائزة وكذا، الشيخ أخذها وخطب في العلم وفضله ثم تبرع بها رحمه الله. نعم.
وإن كثيرا من الناس قد احتاجوا إلى علمه، فحكمه أن يتواضع لمن يتعلم منه العلم ويرفق به ولا يحتقر من يتعلم منه ويعلمه. إني مثلك كنت جاهلا. نعم. حتى علمني الله عز وجل، فيقرب على المتعلم ما يخاف بعده.
نعم.
فمن فعل ذلك أحبه الله عز وجل
وما يخاف بعده. نعم.
نعم. أحسن الله عليك. فمن فعل ذلك أحبه الله عز وجل وحببه إلى
أنا كنت مثل أنت أفضل مني، أنا حصل مني كذا وكذا عند شيخي وكذا، لما أنت أفضل. ولهذا تجد العلماء لهم طريقة، إذا كان الطالب حريصا على العلم لكن قد يكون عنده تعصر في اللغة في كذا، لا يحبون أبدا أن يصحح طالب لطالب لأن هذا يكسر نفسه، إنما الطالب يقبل من الشيخ ما لا يقبل من غيره. وهذا ودي مسألة مهمة جدا، الشيخ الطالب يقبل من شيخ ما لا يقبل من غيره. ولهذا إذا كان الشيخ موجودا لا ينبغي لك أن تنصح طالبا بين يديه، فالشيخ كالأب لأنه ليس متهما، إنما أنت يأتي الشيطان بقى. حتى ولو كنت حريصا جزاك الله خير، لكن يأتي الشيطان هذا يعني فعل كذا وهذا سوى كذا، لكن الطالب يقبل من الشيخ. إحنا كل طالب يا أخواني قد يترجم لنفسه بأن الشيخ قسى علي، ده مرة الشيخ طردني، ده مرة الشيخ طردني، لكن أنت ما يترجم لك بهذا، يترجم عليك يعني هذا الأخ لا أنسى موقفه يوم أن فعل فيه. لكن الترجمة لو الشيخ أخذك من أذنك وكذا، يقول مرة أخذني الشيخ من كذا، ومرة عرك أذني، مرة ضرب على صدري، مرة واشتد علي، لأن هذا شرف لك، معناه أنك حريص، معناه أنك تعلم. وقد تعرف المسألة للطالب بإيه؟ بإنكار شيخك عليك، أو تكلمت بكلمة أنكر الشيخ عليك فصارت علما يؤخذ عن الشيخ أنت سببه. نعم.
فمن فعل ذلك أحبه الله عز وجل وحببه إلى عباده ورفع قدره ونوه باسمه، وكان بحسن تواضعه رفيع عند الله عز وجل وعند من عقل.
نعم.
وأنا أذكر من
والعبرة بمن عقل، دعك بمن لا يعقل الذي يشتري ثياب شيخه بالآلاف المؤلفة. لماذا؟ من شيخك هذا؟ وكيف شيخك هذا يترك ثيابه تباع؟ ما زاد في ثياب شيخي، يا الله يا الله، هذا يترك في الأمة؟ هذا باب يسد ويسد أقل منه. شوف أحمد لما لقيه الرجل فقال أنت أحمد، الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. فصار أحمد ينكر يقول من أنا، من ذا، من أنا، من ذا، كيف يقال هذا ثياب الشيخ؟ يا الله بكم؟ بألاف مؤلفة. من أجل ماذا؟ ويا ترى الذي سيشتري هذا الثياب ماذا يصنع فيه؟ يتصدق به على الفقراء؟ لا، يبقى في دولابه هذا ثياب الشيخ فلان ابن فلان. ما هكذا يصنع العلماء، ولا هكذا يصنع أهل العلم. هذا مع النبي. نعم، في حديث سالم بن سعد في الصحيح لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم بردة جديدة فخرج بها على أصحابه، فقال سالم بن سعد يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، أو طويا إياها، إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه وطيب خلقه صلى الله عليه وسلم، فلامه الصحابة قالوا يا سهل، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. فكانت كفنة رضي الله عنه، لأنه يجوز التبرك بأثار صلى الله عليه وسلم. لكن هل أحد فعلها مع أبي بكر مع عمر؟ أبدا، فضلا عن عالم. ده العالم إن مس أحد ثيابه بشيء يعني يشك في هذا فإنه يأخذ منه أخذا شديدا ويقول له اتق الله. العالم يحاسب على صفة المصافحة والله وصفة المعانقة. هذه رأيت في شيخنا الشيخ الأطرم وهو كفيف. الشيخ الأطرم ما يسلم عليك إلا ويده في صدرك، هو لا يراك، يده في صدرك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا الشيخ. طيب من؟ هشام. هشام مثلا جاي من سفر، خلاص يتركك تقبل رأسه ولا كذا، بس إنما واحد ممن معه لا، ما يتركه، يده في صدرك عطو مباشرة. نعم.
قال رحمه الله: وأنا أذكر من الأخبار ما يدل على ما حثثت الجميع عليه إن شاء الله تعالى. ساق بسنده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا
تعلموا العلم وتعلموا العلم السكينة والحلم. نعم.
وتواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تتعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم.
نعم.
وساق بسنده قال
يعني عمر حينئذ لا يقوم علمكم بجهلكم. نعم.
وساق بسنده قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم.
يعني جهلكم أكثر من علمكم، حتى إن علمكم لا يقوم بجهلكم. نعم.
وساق بسنده عن الحسن أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: إن أحق الناس بالتواضع لله عز وجل أحسنهم تعبدا وأكثرهم علما، وكيف يكون عبدا عالما وقد أخطأ أفضل العبادة؟ إن التواضع أفضل العبادة والعلم، فإذا العالم لم يتواضع لله في علمه عاد بعد علمه جاهلا، وكان علمه عليه لا له. وعسى أن يقوم الناس وعسى أن يقول الناس فلان عالم وهو مكتوب عند الله عز وجل من الجاهلين.
الله أكبر. لما يعلمه الله عنه من عدم استحقاقه، فهو عالم عند الناس باعتبار الظاهر، من الجاهلين عند الله باعتبار الحقيقة، لم ينتفع بعلم. نعم. ورب والعكس بقى، رب واحد عند الناس جاهل ليس بكثير العلم وهو عند الله من العلماء. نعم.
وهناك أدرك الشيطان بغيته التي يريد.
تعرفون الآن العالم عند الناس من؟ من له الشهادة، أستاذ، دكتور، عميد، ما أدري إيه، هذا هو. إنما أنت دبلوم تجارة أو خارج من التعليم، ولو كان عندك علم الأولين والآخرين ما يقال هذا عالم. إيش تخصصك أنت؟ تخصص علم شرعي. فين درست؟ إذا لم تدرس الدراسة النظامية فلست بعالم. درست النسخ والمنسوخ، ودرست المطلق والمقيد، ودرست العام والخاص، درست علم النحو وعلم الصرف وعلم البديع وعلم البيان وعلم المعاني، درست علم الاشتقاق وعلم العروض وعلم، ويكثر عليك العناوين هذه. وأنا دائما أقول لكم نصيحة، نصيحة اللي يقول لكم ويتفلسف المناطات والعلم، يقول له بس الله كرمك ده أنت تمام أوي، وأوقف عند كل علم ذكرته وعرفه لي بس. كل علم له عشرة إيه أمور، يلا عارف لي حده وكل علم هذه العلوم، وأنت تعرف هل هو عالم ولا حافظ بس. أسماء العلوم ليرهب الناس، إرهاب يا أخوان، هذا يضحك عليكم، هذا إرهاب. زي اللي يقول إحنا تعلمنا الطب وما أدري وكنا وما أدري ورحت جامعة ورحت وكذا، هذا كله دعك منه، دعك منه. فاختبره فيما يتشبع به، اختبره. ولكن المناطات والتحقيق والتنقيح والتخريج للمناط، قل له طيب فرق لي بين هذا وذاك مع ضرب الأمثلة، ولا بد من خاص وعام ومطلق ومقيد وكذا، قل له عرف لي كل نوع من هذه الأنواع مع ضرب الأمثلة، لأنهم يتقنون العناوين فقط، العناوين فقط يتقنونها، إنما الحقائق بعيدون عنها، ولا لهم من علم الخاص والعام وعلم المطلق والمقيد. ما رأيناهم يطبقون هذا العلم تطبيقا صحيحا. أشغال الأمة بعلم الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وصلوا الجمعة في بيوتهم واعتكفوا في بيوتهم. لا ندري والله فين الخاص ولا فين العام، هذا كله افتئات على الشريعة وافتئات على العلماء. ما قادهم علم الخاص والعام، بل تبوبات العلماء، بل كتب العلماء، بل اجماعات السلف ما قادتهم الى السنة في خروج على حاكم. ما يدري يعني ايه انكار منكر، ويعني خروج ويعني نصيحة. مات عبد الرحمن عبد الخالق الاب الروحي للسلفيين الحزبيين زعم القطبين والسروريين، وهو ما يدري الفرق بين النصيحة وانكار المنكر. ما يدري، ما يدري الفرق اصلا منه، مسكين ما يدري. ما يدري يعني ايه الطلق عن المبتدع والرواية عن المبتدع. بقول لك اتحدى هذا ربيع بن ادي، قول لي بقى البخاري بيروى عن اهل البدع، ها قول لي كده كيف روى وانت تمنع الانتفاع بهذا وذاك. ما يدري، مساكين مساكين هؤلاء. شوف كلمة واحدة، سبقت شهرتهم استقامتهم. سبقت الشهرة العلم، سبقت شهرتهم المنهج، فمنعهم الكبر من تعلمه. العيال كبرت، ولهذا اللي بتغلي منهم رؤوسهم ها العيال كبرت. ايه يا ابني انت احمد مصطفى، انت كنت يا ابني لسه جاي امبارح بقى جايب لك عيش وجبنه تاكل عشان تقول لي بديك سين وجيم، الوقت تعمل عن جرح وتعديل وكذا، وانت ايه يا مهدي تنسيت نفسك ولا ايه؟ تاد مش فاكر انت لما كنت جاي حليق وقلت لك يا ابني روح لتحت، وانت في محمد وانت ابراهيم وانت هذا الذي جعلهم يقول ايه؟ دول بيربوا على قله الادب. تجد الولد لا يحفظ الا حديثا او حديثين، ولا ويحتقر العلماء، يحتقر المشايخ، ويقول كذا، لا يتأدب مع المشايخ. تعرف ليه لا يتأدب مع المشايخ؟ لأنه قال أن لك هذا. تعرف ليه ما يتأدب مع المشايخ؟ لكن لأنه قال حدثني بالأثر. أنت لم تربني على هذا، واليوم والله أنا قمة الأدب أو معك حدثني بالأثر. من أي طالب علم سلفي لا يتمنى أن يحدثه شيخه بالأثر فيكون من أهل السنة ويمدحه؟ إذا كان في قلبك حقد على شيخك، إذا كان في قلبك بغض له، كراهة أن يكون من أئمة السنة، فوالله لست بطالب علم سلفي. من هو الطالب اللي جاء يذم مباشرة؟ بالعكس، يتمنى أن تكون على الهداية، يتمنى أن تكون على الاستقامة. لكن إشكالك أن شرطك صعب، شرطك أن يبقى بين يديك كالميت بين يدي مغسلة. لا لا، العيال دول حملوا كتب السلف، العيال دول عرفوا خلال وبربهاري، بلا السكسكي بقى، ما تعرفش انت السكسكي خلاص ولا الشموني، ولا حتى في العلم ذاته الذي تخصص فيه. ان كنت محدد تعالى احفظ اسماء الكتب في علم الحديث اللي ما يحفظونها، ان كان في اصول تعالى احفظ اسماء الكتب التي حفظوها في علم الاصول، ايا كان موقعك تعالى. هو ده المشكلة، هو هذا المشكلة. أيكون شيخا جاهلا أمام طلابه؟ أيكون شيخا طالبه ينبغي أن يعلمه؟ صعب. لهذا يأمرك لا بالأدب، لا، أن تكون كالميت بين يدي مغسلك. إن بقيت على ما أنت عليه فأنت الطالب المؤدب، أنت الطالب المؤدب. نعم.
وهناك أدرك الشيطان بغيته التي يريد من أهل العلم، فاحذر ذلك الباب، فإن الله عزيز. وساق بسنده قال أنبأنا عبد الصمد ابن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله عز وجل ورثه الله عز وجل الحكمة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
وساق بسنده
فضل من الله العلم، هذا فضل، إن كان على الوجه الذي يحبه الله هذا فضل، والله ما يعطي فضله إلا من استحق. وكان شيخ الإسلام إذا عيته مسألة مرغ جبهته وقال اللهم يا معلم محمد علمني، ويا يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. نعم.
وساق بسنده قال أنبأنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
قال محمد بن الحسين فينبغي للعالم أن يتواضع للمتعلم فيما يعلمه من العلم، والله الموفق والمعين عليه.
الله أكبر. رحم الله الأجر، رحمه الله. ما صنف في باب يا أخوان إلا نفع الله به أمة الإسلام. والله 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 بوابة الأجر هي إيه يا أخوان؟ السنة. بوابة البخاري هي إيه يا أخوان؟ هتولي إماما في الأمة، في الأمة، الأمة تقدره وهو مبتدع، أشعري، صوفي، جهمي، جبري، قدري، ها، إخواني، تبليغي، إخواني، الإمامة بحق حصرية على أهل السنة. هتولنا كده أخوان العصر هذا بيلوموننا أن يقول لك طب لما هو الأشاعرة عنده كذا كذا وما رايح للسعودية تعلم ليه؟ ما تعلمش ليه هنا؟ ما هو لما جيت سأل عن مشايخه أول مرة ما يقولش ابن باز، وأول مرة ما يقولش الثوبه بعشرين ريال. عارفين؟ عارفين الثوبه بعشرين ريال؟ ودخلت ولقيت وشفت ورحت وجيت وعملت وسويت والعثيمين وقال لي درس مش عارف ايه عارفين الكلام ده؟ انما النهاردة الشيخ مش عارف ايه ابن ايه، والشيخ ابن ايه مش عارف بتاع القرآن، الكتاب ده زمان بس. ألا فين ابن باز راح؟ فين العثيمين راح؟ والتاني ابوه عن جد، انا وارسين الوعظ ده عن ايه؟ عن ابويا عن جدي، جد حسين ولا جد ما ادري. فين يا جماعة راح ابن باز؟ فين راح العثيمين؟ ده لينا بس، هذا ما يكون معانا يبقى ابن باز والعثيمين وكذا. ودخلت على ابن باز وكان لابس ثوب 20 ريال وردة المائية مش عارف ايه، ووجدت وفعلت وسويت وإلى آخره. لكن الآن ها، من مشايخه؟ تتلمست على يد مين؟ بتاع كتاب القرية وما أدري الشيخ فلان أو الشيخ فلان، ممن لا يعرف ايه. ولو بحثنا بدول هتجد مصائب برضه، يعني ما هتلاقي صفوف ولا قبوري ولا جاهل بالشيء ما تدري. نعم. وهيكون يعني صاحب سنة، يعني هيكون هذا صاحب سنة ولا يكون من؟ نعم.
قال باب.
ولهذا يا اخواني كما قال لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهما وثاني وثالث هو ثوب مهلهل. هتقف مع الشيخ ولا تقف مع العالم من هو، ولا تقف مع الأشاعرة، ولا تقف مع المداخلة، ولا تقف مع تقف ولا بلادن ولا سيد قطب ولا ما ينفعش اخواني. المنهج لا يذاكر. احنا مش رايحين نسافر بر، ها يا ابني روح انت جزار هتشتغل تطلع ورا جزار خد لك سكينه واشتغل لك ايه، ما بي مش كده. ده الجزار مسكت السكينه بس، النجار مسكت الايه، اه هو النجار بيمسك لك الشاكوش كده وبيعمل لك المسمار كده؟ ما ينفعش. النجار ده ما بيمسكش مسمار، ده بيرميه كده يقوم ايه ثابت لوحده على طول مديله. ده النجار، ده هو النجار. انما احنا بقى امسك بقى واخد بالك عشان ما يهربش منك، عشان ما يهربش منك تدق ايدك تدق المسمار اي حاجه. لا، كل واحد صاحب صنعه شوفه بس كده صح. روح عند الخياط، روح عند السباك، روح عند ما ادري ايه كذا كذا، كل واحد له لمحات تراه. كذلك العالم صيرفي، العالم صيرفي. فالمنهج لا يذاكر عشان انجح في امتحان واختبار. المنهج قضية يا اخوان، المنهج هذا قضية، المنهج هذا حياة، المنهج هذا اثار تنعم بها قبل ان تنعم بها، ها تعيش لها قبل ان تسأل عنها. يا اخواني العالم السلفي هو الذي الناس تقول هذا عارض ممطرنا، يقول لهم بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا العالم الذي يبصر الناس، بينما الناس يظنون هذا الرغد وهذا الرخاء وهذا كذا وكذا. العالم لا، العالم يقول قف. هذا هو العالم صاحب المنهج. نعم. العبادة هل يجوز للعالم ايه؟
هل يجوز للعالم ان يضع على رأسه التراب تواضعا لله؟
اجب انت يا محمد، يعني محمد بيعلق على اثر ايه؟ ينبغي العالم ان يدع التراب. قول لي انت بقى يا محمد وانت بتشرح الكتاب ده، فطالب يسألك السؤال ده. انت بتقول كويس العالم، ها العبادة توقفية كويس، فاحنا ازاي نفهم العبادة التوقفية وينبغي العالم ان يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل؟ هو ورد النبي وضع التراب ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان؟ اجب يا محمد انت، ها ما عندك اجابة؟ لم يرد، يعني هذه بدعة، إذا ما نأخذها. ها أحد آخر، ها قول يا موسى. نعم، كناية عن التواضع الشديد. يعني إشارة إلى هذا، هذا هو المراد، يعني أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله، مو بحقيقة الرماد أخي محمد، إنما المراد بذلك أن يظهر تواضعه، إشارة إلى التواضع، أن يضع التراب على كده، يعني ألا يرفع رأسه متكبرا. هذا هو، مثل قول النبي تربت يداك، فضبت تربت يداك، مو معنى أن التراب سيرحب، أو قول النبي راغم أنف، فمعناه هذا إشارة إلى الذل والصغار، أو إشارة إلى أيضا هنا التواضع وهكذا. نعم نعم، أن
يبجل الشيخ
في مواضع، يبجل الشيخ في كل موضع، لابد يبجل الشيخ كل موضع، لابد يبجل الشيخ، بس صفة التبجيل، صفة ايه هي صفة، لكن انت لعلك تقصد يا شيخ طارق انه في مواضع يظهرون المبالغة، لعلك تقصد هذا. في مواضع، في مواضع، ولا يطون موطئا يغيظ الكفار ولا يدنون العدو نيلا، ها عند أهل البدع وكذا وكذا، تمتين تظهر إيه فضل شيخك وكذا، بشيء فيه نوع من المبالغة لهذا الأمر ولإظهار فضل الشيخ ولإظهار، هذا ما في إشكالية، كما يباح في الحرب كذا، وكما يباح في لقاء هؤلاء، ويستدل على هذا بقصة الحديبية، ما كان الصحابة يفعل مع النبي في كل مجلس ما فعلوا يوم الحديبية، اللي يقوم على رأسه وده ممنوع القيام أصلا، وتلقي النخامة باليد فيدلكون بها صدورهم وجوههم، ما كان هذا دائما، ما كان هذا دائما، إنما أظهر هذا المين لهؤلاء الوفد، ولهذا هو تكلم عن هذه النقطة، لقد وفدت على كذا وكذا، فما وجدت أحدا يعظمه رئيس أو ملكة مثل ما يعظم أصحابه محمد محمدان، دي رسالة معينة، فمثل هذه ما في إشكالية أن تكون في بعض المواضع اللي يغلب على ظنك أو تتيقن أن فيها ماذا، نصر للسنة. نعم نعم،
قال
نعم أيوة ليه استفضل، انت زي ايه بوله
كالدراسة النظامية،
من يعني بتوع تبليغ
يحتجون على الخروج،
يعني بيحتجوا على الخروج، ما يجي الاخ يقول لهم اربعة اشهر ثلاثة باعتبار الشهر، اربعون باعتبار السنة، اربعة اشهر باعتبار الايه العمر، فقد أدم عليه، فدائما يقولون ماذا، أي بدعة، أنت ألا تدرس الدراسة النظامية، أنت عندك محددة بسنوات، فكيف نرد عليهم؟ من أوجه، الوجه الأول أن التحديد في المدارس النظامية ليس يتعبد، إنما أنتم تتعبدون، ولهذا كل مدة لها دليل، إن كان ثلاثة أيام يبقى النبي اختفى في الغار ثلاثة إيه أيام، أربعون يوما يبقى أربعون موسى، وهكذا أربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يبقى أنتم تستدلون على مدديكم من القرآن والسنة، إنما إحنا استدلنا على مددنا إيه؟ ولا شيء. ثانيا، أن مددنا متغيرة بحسب الحاجة إلى العلم، المد هذا أي مدة، هي أربع سنوات لغالب الكليات، أم هي سنتان للمعاهد، أم هي ست سنوات للطب وكذا، أم هي خمس سنوات لبعض الكليات وكذا، ها، أم هي كم ساعة الدراسة بالساعة، احترتم أنتم، عندنا مدد مختلفة، وأنتم مددكم واحدة منذ أن وضعها إلياس إلى اليوم، صح؟ يعني ما فيش حد دخل قال لك بس احنا قلنا لك أخرج معنا ما شئت، أخرج معنا يومين، أخرج معنا ستة أيام، نقول هذا باعتبار تجنيدكم لي، أما باعتبار دستوركم فلا أحد يملك أن يتلاعب به، أعظم قائد للتبليغ لا تستطيع أن يحرك في دستور التبليغ شيء، هذا منهج يبغي أن ترفع على هذا النحو، لكن هذا في طريقة دعوتك لي، لأنك تريد مني الخروج فقط حتى تتاجر بي. لكن أنا أقول لا، ها غيرها، قل المدة عندنا في دستورنا يا تبلغيون 3-4-2 مطلق الخروج. لا يمكن، لا يمكن. يبقى ده الرد الايه الثاني، ان المدد عندنا مدد مختلفة، انما عندكم ثبت ان المدد عندنا لا نتعبد بها، انما المدد عندكم ايه تتعبدون بها. ثلاثة، ان المدد عندكم من اصول جماعتكم، من الاصول، الجماعة الدعوية، الجماعة الاسلامية. اما هذه الدراسات فهي من باب التنظيم الذي يكون للدراسة الأكاديمية، ولهذا يختلف الأمر، له منهج جماعة ولو منهج كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. الأمر الذي بعد ذلك، مددنا في التعليم تقبل التغيير، ومددكم لا تقبل التغيير ولا التبديل. الأمر الذي بعد ذلك ليس الأمر في المدة، إنما الأمر في الأصول كافة. فالمد والتشكيل بجبهات والبيان والمادة، الفضائل للمسائل، فليس الأمر عندكم في المد. فلو سلمنا لكم في المدة وأنكم مثل كذا، كيف نسلم في أصولكم الستة، وكيف نسلم في تشكيلكم، وكيف نسلم في مادتكم التي تدعون إليها، وكيف وكيف وكيف. فالأمر عندكم كيان متكامل وليس مسألة الإيه المدة فقط. نعم.
قال: باب ما جاء في قبض العلم. وساق بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد.
نعم. والنبي قد أخبر عن ما يرفع، قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقابض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله
قال في الحاشية في جامع البيان العلمي، قال مالك بن أنس: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتعل بكاء، فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة: ولبعض من يفتها هنا، ولا بعض من يفتها هنا أحق بالسجن من السراق. صدق. إيه والله، هذه كلمة احفظوها: لبعض من يفتها هنا أحق بالسجن من السراق. السارق يسرق مالا مخصوصا من رجل مخصوص فساده على مال، إنما العالم دين، دين تغيير للشريعة، أخذ منها ووضعها في غير محلها، يبقى هذا أولى بالسجن. نعم.
ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الهرج،
حتى يقبض العلم ويكثر الهرج،
حتى يقبض العلم ويكثر الهرج ويكثر الكذب وتظهر الفتن ويتقارب الزمان. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: قلنا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: هذا على أن العصمة من الفتن يا إخواني في العلم والعلماء، هذا العصمة بعد فضل الله. نعم.
وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله
ولا أنا أقول سبحان الله. شوفوا يا أخواني كلكم الحمد لله، أحد أمس يريني صورة، يقول: تعرف هذا الشخص؟ قلت له: ما أعرف. قال: هذا من بيلة. قلت: والله ما أعرف. فجاءني أحد الإخوة يعرف هذا الشخص، هذا مكتوب أنه هو من الدواعش، وقد أقامت عليه الحكومة السعودية حكم القصاص. ليه؟ لأنه نحر أحد رجال الشرطة وهو يصلي، راقب حتى إذا كان وحده في المسجد ذبح من بيئة من هنا. كيف قال هذا؟ لا أعرف. هذا كان معنا في الرياض، وأنا ما رأيته من زمان، لكن كان معنا في الرياض وكان عنده حماس فيه سذاجة وعدم علم، لكن حماس والحكام وما الحكام وكذا، ثم غاب عني فترة، وبعدين قرأت هذا الخبر فوجئت به. عواطف، جهل، فاستغل هذا، لأن كل هؤلاء أكثرهم عواطف لكن بلا علم، بلا علم، بلا علم. فكانوا ماذا؟ وقود هؤلاء. كل اللي مع هؤلاء الدواعش هو مقطع بيجيبه، مقطع يسفر سوريا، صورة يراها تجعله يتخطى الأستاك الشائك. إنما أنت أبدا، شوف حسان وقف مع رئيس الجمهورية يعلنان عن الجهاد وانت لم يتحرك فيك شعر. طب ليه؟ مش انت تؤصل الجهاد مع ولاة الأمور؟ اه مع ولاة الأمور. طب ما انت خليفته؟ لا انا ما خليتش والله، عينني ولي الأمر. لا امال ايه؟ قال نجاهد، خلاص ولي الأمر ياخد جيشه ويذهب يجاهد. لو قال لي يا هشام روح مع فلان ومع علان وخد سلاحك انت متدرب وكذا، سأسمع كلامه لو انا مع جهة رسمية ما في فتنة ولا شيء، كان قتال شرعي، يبقى انا ورا ولي الأمر. إنما ولي الأمر يقول جهاد، إعلان جهاد وفقط، وبعدين طب ماشي إعلان جهاد وبعدين نروح مع مين ونروح فين ومن اللي يلقانا هناك ومن أي طريق ما أدري، هذه دعوة عامة. لكن ولي الأمر عنده جيشه، يأخذ كتيبة، يأخذ كتيبتين، يروح ناس متدربة على القتال، عين هشام تعالى معي كذا ما في إشكالية، إذا عينني والقتال مشروع. لكن لو القتال ممنوع لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أنا ما أضرب مسلما بأمر ولي الأمر إذا كان هذا المسلم لا يجوز قاتله، لكن لو مسلم يجوز قاتله معتدي أدفع الصائل، آه نعم أقاتل مع حاكمي المعتدي المسلم، لأن النبي أمر بدفع المسلم إذا صال. ولهذا لما قال الدجال هذا ده جهاد دفع، وإحنا خطبنا الحكومات وخطبنا الرؤساء، وانت مين انت عشان تخاطب الرؤساء؟ انت تنصح الرؤساء ما تخاطب الرؤساء، روح انصح لهم بينك وبينهم ان كان في شيء. هذا شيء، شيء الثاني دفع مين؟ دفع مين عن مين؟ حدد لي كده، دفع مين عن مين؟ دفع بشار عن الشعب، الشعب اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ الطائفة؟ الشعب اللي هو عن مين؟ ده اسمه قتال فتنة يا فضيلة الشيخ ان كنت عالما، ده تنهى كل أحد عن هذا القتال. يعني تأمر حكومات بإيه؟ بمشروع ولا ممنوع؟ فهذا هروب، لكن ما يصلح يخضع للبحث العلمي. نعم.
وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وساق بسنده قال أنبأنا هشام بن عروة قال أنبأني أبي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول من فيه إلى أذني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العالم بعلمه، حتى إذا لم يترك عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وساق بسنده قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن قبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وساق بسنده عن أبي وائل قال سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص كما ينقص الدابة سمنها كما ينقص الدابة سمنها أو كما ينقص الثوب عن طول اللبس وكما يقص الدرهم عن طول الخبي وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. وساق بسنده عن يحيى بن آدم عن عبد الله بن
وحينئذ فيها قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال كثير المفسرين يعني بموت العلماء بموت العلماء وقيل بالفتح الإسلامي لهذه الأرض. نعم.
وساق بسنده قال أنبأنا يحيى بن آدم عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون. وساق بسنده عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. قال رحمه الله قال الآجري رحمه الله قال محمد بن الحسين هذه الأخبار تدل على
متى يختل إليه يعني يحتاج إليه. قال في النهاية كما في الحاشية متى يختل إليه أي يحتاج إليه. نعم.
قال محمد بن الحسين هذه الأخبار تدل على سقط الحجة على طلبة العلم فرض من الله من جهات كثيرة معرفة عيوب نفسه وعيوب
يعني
ما
يعني أن هذه كلها تدل على أن الحجة قامت على فرضية طلب العلم من جهات كثيرة منها معرفة عيوب نفسه إنك لا تعرفه إلا بالعلم وعيوب ما الناس عليه وهذا لا تعرفه إلا بالعلم هذا منكر وهذا معروف كيف تعرفه بالعقل إنما تعرفه بالعقل والشرع. نعم.
فانقبض عما يجب عليه أن ينقبض عنه بعلم وينبسط إلى ما ينبغي أن ينبسط إليه بعلم فكان العلم كالمصباح الذي يستضاء به في الظلمة متى ما كان السراج معه أمكنه أن يتوقى مكاره ما يخشى من أذى الطريق فمتى ما طفئ السراج تحير في الظلمة وتأذى بكثير من المكاره. وساق بسنده قال أنبأنا محمد بن إسحاق
يعني واحد يمشي في الظلمة ومعه مصباح ينير له الطريق يمشي ويمضي ويتجنب المخاطر طب إن طفأ السراج أين يذهب؟ هكذا العلم. نعم.
وساق بسنده قال أنبأنا
يقول في فضيلة متى يحتاج إلى علمك تعلم أنك لا تدري متى يحتاج إلى علمك. يقول الأعمش قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة يعني علمنا فريضة قال احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. ها احفظ هذه لعلك أن تسأل أنت اليوم طالب ما أحد يسألك لكن سيأتي اليوم الذي تسأل عنه. ولهذا أقول من فضل الله أن يرزق نعمة وأي نعمة أي نعمة أن يرزق الطالب شيخا يذلل له صعاب المسائل فيكون له الغنم وليس عليه الغرم جالس ممدد رجليه بيشرب شاي والمسائل ايه تبحث بين يديه حتى اذا تصدر يوما جاءت الأمة ابتلى بهذه المسائل إذا به هذا ما يجب هذا رجعه كده هذا في فتح الباري ذكر هذا فيها إجماع هذا ما شاء الله عليك الآن الآن أنت بتبيع بضاعة ها لا تعبت في تحصيلها ولا تعبت في كذا ولا كذا خلاص مرت مرحلة الايه البحث الآن لك الغن وليس عليك ايه الغرم لأنها ذللت لك وبحثت كل المسائل خلاص اليوم انت لسه تناقش حكم خروج الحاكم ظن فيها خلاف والاجماع يا رجل روح انت لسه ها مع ان عند غيرك الاجماع على الخروج وإنما الإجماع على عدمه هذا طارئ بعد الإجماع على الخروج، لسه بيبحث، لسه بيبحث الحسين رضي الله عنه، لسه الحسين رضي الله عنه، لسه عند سعيد بن جبير، لسه عند عبد الله بن الزبير، لسه. لكن كل هذه قد ذللت لك وعرفتها، هذا من توفيق الله عز وجل، من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولو هناك مشايخ قد يقعون في مثل هذه الأشياء بعبارات، يعني ممكن شيخ كبير يتكلم في أنه يجوز الكلام في الحكام الدول الآخرين إذا كانوا مثلا فيهم ظلم أو شيء، أو يجوز عزله إذا كان سلطانك إذا كان بلغ الظلم مبلغا عظيما، كل هذه خلاص. ولهذا الطالب الذي يبحث هذه المسائل تجد حتى ولو استمع إلى العالم إن وقع منه كلمة خارج النص السلفي يقول الشيخ غفر الله له، هذه ليس من منهج السلف، نحن نتابعه، الشيخ حبيب من أنفسنا والحق أحب من مشخنا. يعني صرت إيه ناقدا، يعني لما يجي طالب يسأل شيخ اليوم، شيخ في العلم أكثر من 50 سنة، يسأله عن صاحب الخواطر أسمع العلم أسمعه ولا لا، يقول اسمعه خذ خيره ودع شره، لسه يعرف الطالب اليوم أنه يأخذ خيره ويدع شره؟ خلاص هو عرف ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، خير إيه وشر إيه، كله شر، كله شر. إيه نعم، بس النبي قال صدقك وكذوب، نعم يا شيخنا صدقك وكذوب، صح أحسنت، صدقك وكذوب في القول الذي قاله. أبو هريرة ذهب يتلقى العلم عن الشيطان، كان الشيطان شيخه، ذهب يتلقى منه فضل آية الكرسي، ولا قال وهو يمسك بي سأعلمك شيئا، وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه إياه. يبقى القول إذا جاءني أحكم عليه، وليس أنني أرحل لأتلقى العلم على يدي هذا الشيطان الإنسي وأقول أخذ خيرا وأدع شرا. من الذي قال هذا من السلف؟ من هو الذي قال هذا من السلف؟ فمسائل يعني بحثت وفرغ منها بأدلتها بل وكتب فيها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا إن شاء الله إن كان الطالب هذا صادقا إذن الله سينفع به إن تصدر، لأنه أي شبهة قد مرت، كل الشبهات مرت مثلا، أو إذا لم تمر شبهة فنظيرها مر، نظيرها مر، فيقيس هذه على تلك، ما هو بلازم كل العلم لكن كل الكليات، وبالتالي يقيس ما لم ترد الشبهة به نصا على ما وردت به إيه؟ الشبهة، فيحسن الجواب. لسه يعرف اليوم كيف يطلب العلم، ويطلب العلم على يد مين، وكيف يبدأ وكيف ينتهي، وأي كتاب ينتقي، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى، هذه من فضل الله، هذه نعمة يا أخواني. والله لو نسجد لله عز وجل إلى الممات، والله طالب العلم إلى الممات، والله ما يوفي الله حقه في هذا، هذه النعمة العظيمة. نعم.
وساق بسنده قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال بلغنا أن سلمان كتب إلى أبي ذر رضي الله عنهما إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فأنفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق فيستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى خير.
يعني شوف يا أخواني فضل الله عز وجل، لما تستمع إلى شيخ وهو يعلق لك مثلا ويقول هذه زلة لسان، هذا الرجل أراد أن يقول بأن الأشاعرة أهل السنة فيما وافقوا في السنة، وأهل بدعة فيما خالفوا بها البدعة، هل هذا طرقه؟ إذا كان الأخ بيقول لك الأثر ينبغي للعالم أن يضع التراب عليه، هات في الدليل، ما لا أوقف أجري بيقول يروي ولا أوقف كذا، أنا أريد الدليل، عبادة اتباع، في دليل على وضع التراب تواضعا، هو التواضع بوضع التراب، هذا قد يكون في إذلال، إذن الدليل، إذن الأثر إيه، إذن توجيه هذا إيه، هذا توجيه إيه، وهذا توجيه إيه. تقيس كلام العلماء بهذا. أحد الإخوة أمس يكلمني في بعض المشايخ، وهو يعني معروف بالسنة وكذا، لكن الحقيقة باب الحكم وباب هذا رقيق فيه شوية. يعني رقيق فيه شوية، يعني مختلط عليه. يعني مثلا هو يرى أن الحكم غير ما أنزل الله هذا كفر وكذا، ها، وأن الحكام يحكم غير ما أنزل الله، والحاكم يحكم غير ما أنزل الله، هذا كفره كفر أكبر. تمام تمام. فبينقل لي هذا الأخ أمس بعد صلاة الجمعة، بينقل لي هذا الأخ إنه الشيخ هذا طالبه الخاص يعني له يخبرني أنه جاءه بعض الدواعش وكذا، وكان يريد أن يعني بيستفتيه، فيعني نهاه. قلت يعني الشيخ هذا نهيه لن يقع في قلب هذا. ليه؟ لأنه طالما هذا الذي ينصح الداعشي، طالما أنه يرى كفر الحاكم، فلن يستطيع أن ينصحه النصيحة التي حله. ليه؟ هو أصله إذا كان الحاكم كافر وحكام العرب كفار، يبقى مجاهدتهم إيه؟ آه نعم، غاية ما يمكن أن يقول له مثل من يقول ويخاطب المدخن. هو يرى أصلا الدخان مكروه، أو يرى الدخان ما ليس بحرام، لكن أي ينصح مدخن فيه؟ أخوان، يا ولدي، يا ولدي الدخان يحرق صحتك، يا ولدي الدخان يذهب بمالك، يا ولدي، ويعتصر ألما على ماله وعلى صحته. أصلا المدخن قوي البنيان كثير المال، هل يستجيب؟ إنما ما الذي يقطع مسألة التدخين عند هذا الشاب؟ إن يقال له إيه؟ الدخان حرام، لا يقول له صحة ولا يقول له مال. لأنه يقول له مال، أنا مالي إيه؟ ده أنا مالي، ده أنا عندي ملايين ومليانة، علبة سجاير 25 جنيه دي، الصحة ده أنا بقوى، ده أنا أقوى منك يا شيخ، أنت أنا أقوى منك، صارعني. لكن حرام، عظم حرمة الله. فالآن كيف أنصح داعشي؟ خلي بالكم، كيف أنصح داعشي والحكومات كافرة؟ وهذا الأساس الذي يبني عليه مين؟ الدواعش مذهبهم. قلت له ولهذا هذا الشيخ لن يقع كلام موقعه، ولهذا ربما يخبر بهذا في موضع آخر إنه ما في إشكال لو أمنت. والله يا أخواني ما أتممت الكلمة حتى قال لي، ويقول لي الطالب الخاص بهذا، يقول لي جاءه مرة بعض من يريد أن يسافر إلى كذا فأجاز له. قلت الله أكبر. ولهذا مسألة لا تمشي مع الدواعش، الدواعش دول بيفعلوا وانت بتكفر، وانت ترى الدردر كفر، وانت صعب صعب يستجيب. ليه؟ لأنه بناء على ما تؤصل أنت، هو بنى منهجه، الدردر كفر والحكومة حكومة كفر، وده مرتد، والمرتد يجب الخلاص منه قبل الكفر الايه؟ الأصل. بقي ايه بقى؟ بقي تجاهده خلف ولي أمر، وخصوصا في فتاوى كده، ها، شيخه يقول بأنه لو قام سوق الجهاد ينبغي أن يجاهد أولا 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 الحكام، حكام البلاد الإسلامية وشيخ سن. ألا، طب ما أنا خلاص منهجات حكام البلاد الإسلامية. لا يا ولدي، بس أنت الجهاد لابد أن يكون تحت راية وتحت إمام، وما ينفع ما ينفع، أنا عندي إمامي. الإمام أنا عندي موجود، من هو؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه البغدادي، أمير المؤمنين وحكم المسلمين. خلاص أنا أخذته، يعني هو بقى الإمام بس؟ طب أنا أخذته، أنا أخذت الإمام، أنا أخذت الإمام. وهم وقد يقال لهم ليس باللازم الإمام، فإن أبا بصير وإن أبا جندل قد جهد بلا إمام، قد جهد بالإمام. وفي بعض العبارات لبعض أهل العلم خذوها كده، ها، قال لا يكون إمام إلا بجهاد، لا جهاد إلا بإمام، لا إمام إلا بجهاد، لا جهاد إلا بإمام. والله بس أنا لأنها زلات ما بقدرش أقولها، لكن لو هتجيبها لي هأجيبك عنها. عرفتم يا اخواني ايه؟ عرفتم فائدة درست السنة ومد ايدك فيها وغربلتك ودي كذا ها؟ وتصطاد فيخرج مع السمك الثعابين والحيات، ترمي هذه تنطقي هذه. نعم هذه زلات موجود، هذه زلات موجود. في فرق بين لا جهاد بإمام ولا إمام إلا بجهاد. لا إمام إلا بجهاد، مش لا جهاد إلا بإمام. كيف هذا؟ كيف هذا؟ طب إنما جعل إمام جنة يقاتل مرة. قال لك لما يكون في إمام اوعى تقاتل بعيد عنه، لكن لما ما يكونش في إمام ليس باللازم. ايه رأيك بقى؟ ها احنا معاك في الحديث، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، اوعى تقاتل بعيدا عن الإمام إذا كان موجودا. طب إذا لم يكن موجودا قاتل، يعني القتال لا يتعط. الإمام يوجد أو لا يوجد لكن القتال يعط، وهذا خلاف ما أجمعت عليه أمة الإسلام. فهمكم هذا من أين جئتم به؟ أعطونا جهادا للصحابة بلا إمام، أعطونا جهادا للتابعين بلا إمام، من الذي أفهمكم هذا النص؟ يبقى أنت محتاج يا شام لازم تغربل، لازم تجيب الإيه؟ القصعة من تحت قوي، من تحت قوي 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 خالص، وتقلبها وتنتقي بعد هذا كذا وكذا. فمن فضل الله عز وجل على الطالب ان كل الاشياء ديت تمر عليه، حتى اذا تصدر ما يسير مع مقطع يجي الصبح الوجه مش هو الوجه اللي انت ايه ودعت بالامس. رسالتك جميلة الشيخ يقول اليوم جميلة جدا في الجهاد دي، جزاك الله خير، وبعدين خد بقى المقطع ده انه لو قام جهاد وكذا وجب ان نجاهد حكام الدول الاسلامية. لا لا شيخ نعم، ايه يا ابني مهزوز ليه؟ انت وشك اصفر ليه؟ لقد جئت بالوجه الذي بغير الوجه الذي ذهبت به. اصلا شيخ واحد وانا عنيت امس راح معطيني، وانا صراحة ما عرفتش اعمل ايه. فالله المستعان، الله المستعان. نعم 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 بيقول ايه؟
بيقول كيف نرد على بعض التكفيريين الذين يقولون ان كل من وقع منهم كفر فقد كفر بدليل قوله تعالى لينذركم به ومن
يعني يقول كيف نرد على التكفيريين الذين يقولون بان كل من وقع في الكفر ايه كفر، لان الله قال لينذركم به ومن بلغ. طيب انذرناكم بالقران وبلغناكم القران، فاذا انتم اول من يخالف القران، يعني عندكم ان كل من وقع في الكفر كفر؟ نعم. طيب خذوا عندكم من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا نطق بالكفر كفر؟ قالوا لا. ليه ما كفر؟ ها كفره من كفر بالله بعد مين إلا من أكره، يعني كفره مكره عمار سب صح، يبقى كده عمار كفر عنده، كل من وقع في الكفر كفر، خلاص عمار بن ياسر كفر. هنقولهم كده هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه؟
الله قال الا،
هيقولوا يا دكتور إيه يعني ايه الا؟ مش فاهم برضه يعني ايه الا؟
الا المكره.
اسكت انت هتورطه، سيبه هو يقول، هو ده طالب في الجامعه، ده شغال في المدينه الجامعيه والمدينه الجامعيه شغاله عليه والمسؤول ماشي وشويه اوراق مع متدبسين من عند ياسر برهامي وكذا، ده لازم ان هو اللي يقول ويجيب. هو دلوقتي قرر لك على كل من كفر وقع في الكفر وقع الكفر عليه. طيب احنا بنقول اهو عمار بن ياسر كفر، قال كفرا يعني، قال كفرا ها. الا من اكره، يعني ايه من اكره؟ يعني اذا كفر وهو مكره لا يكون كافرا، اذا ليس كل من قال كفرا يكون كافرا. في حاجه اسمها طفر شوط وانتفاء موان، لوجود منع هنا وهو الاكراه، يبقى مش كل من قال كفرا وقع الكفر عليه خلاص، لان هنا مانع هو الاكراه. طيب اللهم انت عبدي وانا ربك، قال كفر، لماذا لم يكفر؟ في مانع، ما هو؟ الخاطئ. إذا أنا مت في حر قنوس ومن تضرق فإن الله لا يقدر علي كفر، قال كفرا يعني، لكن لماذا لم يكفر؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل. يبقى ليس انتقضت القاعدة أنه كل من قال كفرا يكون إيه؟ كافرا. لكن من قال كفرا وقامت عليه الحجة وتوافرت الشروط وانتفت الموانع كفر بس، صح؟ نعم. إنما فلما جئنا بالآية لأنذركم به ومن بلغ، إحنا لا نخرج عنه، أنت اللي بتخرج عنه، لأن أنظرناك بها فلم تستجب. هذا هو القرآن، وأبلغناك إياها فلم تستجب، أنت اللي خالفت القرآن، مو إحنا خلنا القرآن. عمر بلغه القرآن وعمل بالقرآن وبلغ القرآن ودعا إلى القرآن ولم يكفر لوجود مانع. نعم.
قال محمد بن الحسين: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم يوشك أن يضل الهدى.
نعم.
قال محمد بن الحسين: من اعتبر هذه الأمثال لم يؤثر على طلب العلم شيئا إلا ما لا بد منه، وصبر على ما يلحقه فيه من المشقة، وإنما يفعل ذلك من هو مشفق على دينه، يخاف عليه أشد من خوفه على نفسه وماله، وإن كان ذا بصيرة وعقل.
الله أكبر. هذه كلمات يا أخوان احفظوها يا أخوان، من أعظم ما ينشط على طلب العلم. من اعتبر هذه الأمثال لم يؤثر على طلب العلم شيئا إلا ما لابد منه، وصبر على ما يلحق فيه من المشقة، وإنما يفعل ذلك من هو مشفق على دينه، يريد البصيرة، يخاف عليه أشد من خوفه على نفسه وماله، على الدين، من أن يذهب، من أن يتبدل، من أن يحدث فيه، إن كان ذا بصيرة وعقل. لا تؤثر على العلم إيه؟ شيئا أبدا أبدا أبدا، لأن في ذلك حفظ دينك. نعم.
قال محمد بن الحسين: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال معه، لا يخلفه في الرحال ولا يأمن عليه الرجال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رأس مال المؤمن دينه، حيث ما زال زال مع دينه، يمشي معه، لا يخلفه في الرحال، يسافر ويترك دونه، ولا يأمن عليه الرجال أن يعبثوا به وأن يبدلوا فيه، لأن دينه هو مبني على الآثار. فلهذا دينك معك، يبيت وينام ويقوم، فاحفظه. نعم. ثم أعلم
رحمك الله أنا وإياك في زمان كثير الفتن من جهات كثيرة، إن لم يكن مع الإنسان علم بالخلاص من كل فتنة ترد عليه، وإلا فقد هلك.
الله أكبر الله أكبر. المتوفى سنة 60 و300 أضف عليها 1100 سنة. شوف يا أخوان. ثم أعلم رحمك الله أن وإياك في زمان كثير الفتن من جهات كثيرة، إن لم يكن مع إنسان علم بالخلاص من كل فتنة ترد عليه، وإلا فقد هلك. قد تهلك من جهة قدر، من جهة إمامة، من جهة صحابة، من جهة أسماء وصفات، من جهة ألوهية، من جهة إيمان، من جهة عذر بجهل، من جهة قد لا تأمن على نفسك. ألا إحنا إذا كان الأجر يقول هذا في هذا الزمن يا أخوان، فما بالك لو طلع الأجر. من شيخك يا أجر؟ قل لي من مشايخك. من شيخك يا صابوني؟ من شيخك يا أبا حاتم؟ من شيخك يا كلهم يشكو غربة وبعضهم بجوار بعض. شوف أحمد رحمه الله اللي كان في غربة شديدة يا أخوان، لكن أحمد في زمان مين؟ أنت اليوم في زمان من؟ وراء العلماء اللي هم فيه في السعودية، يعني عايش في مصر، في ليبيا، وراء العلماء اللي هم فيه في السعودية، يعني ما عايش في ليبيا. في تونس وراء العلماء الأمة بين في السعودية يعني ما في تونس في الجزائر وراء مين العلماء الأمة بين في السعودية موريتانيا اللي في السعودية الصومال اللي في السعودية طب كامل اللي في السعودية هل تستطيع هل المانع بينك وبين أن تأخذ العلم عن أكثر من 1000 شيخ هو تقاعسك عن الطلب ولا عدم وجود 1000 شيخ فين 1000 شيخ أنا معي مالي وطيرت الخاص وأريد 1000 شيخ فين هم 1000 شيخ فضلا عن أكثر من 1000 شيخ ويقول البخاري لقيتهم كرات وكرت ومرات مرة بعد مرة وكر بعد كر يعني مو مرة واحدة ليس مرة واحدة يقولون شيخ الإسلام لم يكن له شيوخ اللي ماله شيوخ هذا أخذ العلم عن أكثر من 200 شيخ من 200 شيخ من 200 شيخ فأنت إذا أردت أن تأخذ العلم عن أكثر أو عن 200 شيخ أين هم حتى ترحل إليهم الزمان غربة غربة شديدة بين إلحاد وإرهاب ولهذا صارت الرحلة إلى بعض العلماء جزاهم الله خير اللي دلوك على هذه الكتب اللي هي تمثل العلماء أكثر من 1000 شيخ عندك في المكتبة لكن أنت ما عرفتهم إلا بدلالة الواحد والاثنين من أهل العلم فصارت الرحلة إلى معتقد هؤلاء أكثر من 1000 شيخ وأكثر من 1000 شيخ لكن في المكتبة وفي الواقع 5 و6 و1 و2 و3 نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم نعم يقول مالك كان عطاء بن يسار كان في حشية يقول دينكم لا أوصيكم بدنياكم أنتم عليها حراس وأنتم بها بصراء يعني ما تروح تنصحه كيف تربح وكيف تتاجر سيبها كذلك من هذه بس الصغير والكبير والرجل والمرأة كل يعرف نعم لكن الدين نعم
قال وهكذا أخبرنا نبينا وساق بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه
يقول الحسن بن ثواب قال لي أحمد بن حنبل ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان نزلنا مئة سنة عن الأجر وأكثر قلت ولما قال ظهرت بدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها الله أكبر يعني من لم يكن عنده أثر يقاوم هذه البدع وقع فيها ظهرت بدع من أجل هذا إن ما في زمان أولى من دراسة الحديث والآثار من هذا الزمان ليه وقعت بدع من لم يكن عنده حديث وقع فيها كيف بهذا الزمان يا أخوان نعم
وساق بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم
نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قال محمد بن الحسين فمن لم يكن معه علم عند حلول الفتن هلك
الله أكبر شوف الكلية انظروا إلى هذه الكلية يا إخوان من لم يكن معه علم عند حلول الفتن هلك انظروا يا إخوان إلى تربية السلف طب العلم هذا ممكن يكون وقت حلول الفتن ولا يكون قبلها وإلا إذا لم يكن عندك علم قبل حلول الفتن لا تأمن أن تغمس فيها لأنك لا تدري هي فتنة أم لا تدري فمن لم يكن عنده علم قبل حلول الفتن فقد ينغمس فيها أما أن يهدى وقت الفتن هذا بقى فضل الله يؤتي من يشاء إن كان عنده حسن قصده ورح للعلماء وركب سفينتهم لكن غالبا صعب أن تكون المذاكرة والبحث في الكتب وقت الفتن صعب هذا نعم من هنا كان أبو إسحاق حيرانا ووجد ضبابا. ليه يا اخوان؟ لان ما عنده بصيرة قبل الفتن، فلهذا وجد ضبابا كما يقول. لكن من عنده بصيرة لا يجد ضبابا. نعم.
فإن قال قائل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل
أبو بكر رضي الله عنه لم يجد ضبابا، مع أنه يفتي في قوم فيهم عائشة فيقول ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وقال في الحديث الآخر أيضا ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يبقى هذه بصيرة، هذه بصيرة. ولهذا جل الصحابة اعتزلوا ما كان بين علي ومعاوية. نعم، رضي الله عن الجميع.
فإن قال قائل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قيل له والله أعلم كلما فسد الزمان وفساده فساد أهله رغبوا أهله عن طلب العلم فقل العلم فيهم، فقبض الله من كل زمان علماؤه الذين قد حفظوا العلم ورعوا حقه وقاموا لله عز وجل بشرط كبير من العلم، بشطر كبير من العلم. شطر ولا بشرط؟
ماشي، نعم، يعني محتمل بشطر
من العلم. فنفعهم الله عز وجل بالعلم ونفع بهم خلقا كثيرا، فلما قبض الله عز وجل من هو بهذه الصفة بقي العلم في الكتب عند قوم لا يعملون به ولا يحفظونه ولا يعرفون الأحكام، إلا أنه يشار إليهم على الظاهر أنهم من أهل العلم وهم إلى الجهل أقرب، فيسأل أحدهم عن الشيء لا يعلمه فيكره أن يقول لا أعلمه فتسقط رتبته عند الناس، فيفتي بغير علم فيحل ما حرم الله عز وجل ويحرم ما أحل الله فضل عن طريق الحق ويهلك من يتبعه على ذلك. وهذا كثير عند من
تصفحه
وتبينه.
نعم.
وهذا كثير عند من تصفحه وتبينه، لأنك تجد في الناس من قد قرأ القرآن وقد أيسره الله بحفظ القرآن وصار له به رتبة.
نعم، من المتقنين للقرآن في ألفاظه وقراءاته المتعددة. نعم.
ولم يتعلم أحكامه ولا سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يميز ما عليه مما له مما هو واجب عليه علمه والعمل به، فإذا سئل عن فريضة أو عن ميراث أو عن حكم من الأحكام
يعني ما أجاب عنه ولا استطاع أن يجيب عنه، فهو حافظ لحروفه ومضيع لحدوده. عنده علم بالقراءات وأحكامها، لكن ليس عنده علم بالسنن، ليس عنده علم بمواقع هذه الآيات، لا يميز بين سنة وبدعة. فلهذا يحصل أن الناس يقتدون به على نوع من أهل القرآن وهو الذي يحرفه، فتراه ضخما في القراءات وغير ذلك. فإذا جاءت السنة حدث بمنهج الأشاعرة طارة وبمنهج المعتزلة أخرى وهكذا. نعم.
ثم بعد السقط قال إنه يشار إليه أنه من أهل العلم وصاحب رتبة فيه، فيسأل عن الشيء رفع إليه في الخصومة من جيرانه فيستحي أن يقول لا أعلم وامضوا فاسألوا غيري عنه، فإن قال هذا نقصت رتبته عند جيرانه فيتكلف لهم ما لا يحل له فيضل نفسه عن طريق الحق ويهلك غيره.
يعني يستحي أن يقول لا أدري، لهذا يتكلف الجواب فيقع الجواب بغير علم. هذا معنى سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل. نعم.
وربما فعل بعض من قد علمه الله عز وجل طرفا من العلم أمرا من الأمور، وذلك الفعل حق فلا يوافق هذا الذي له رتبة فينكر الحق ويعيب على فاعله.
نعم.
كل ذلك لما قد استحكم فيه من حب الرياسة والإشارة إليه، وهذا كثير في الناس يعرفه من ميز بين العلم والجهل وبين الحق والباطل، والله المستعان. ما أعظم زمانا
نحن فيه. الله أكبر. الأجري المتوفى سنة 60 و300 يقول: ما أعظم زمانا نحن فيه. ماذا نقول نحن يا إخوان؟ ماذا نقول نحن لما نرجع بالإسلام 1100 سنة ومع ذلك يقول: ما أعظم زمانا نحن فيه؟ ماذا نقول نحن؟ بل والله أدرك الغربة الصحابة، هذا أبو الدرداء يبكي، وهذا أنس بن مالك يبكي على غربة يا أخوان، وهذا الحسن يقول لأصحابه: لو خرج أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اليوم فنظر إليكم ما عرف شيئا مما كانوا عليه إلا هذه الصلاة. وهذا الأوزاعي يقول هذا، فكيف بنا اليوم؟ ولذا نقول من فضل الله على العبد في هذا الزمان الذي نحن فيه أن يوفق للسنة. ومن أغرب ما في هذا الزمان كثرة المتكلم بالسنة والسلفية وليس من أهلها. المتكلم بالاعتزال سهل، المتكلم بالتصوف سهل، المتكلم بالأشعرية سهل، المتكلم بمنهج واحد مهما كان ضلاله هذا سهل، لأنك تستطيع أن تواجه بسلاح واحد. لكن المتكلم بكل لسان، أن تواجه الأشعرية، أن تواجه المعتزلة، أن تواجه الصوفية، أن تواجه، لكن أن تواجه واحدا هو أشعري معتزلي صوفي قبوري معتزلي خارجي مرجئي، أن تواجه هذا هو ذا الصعوبة. لأنك إن جئت تقول ليس بسلفي، قالوا كيف؟ من اللي شرح أصول السنة أحمد؟ وإن جئت تقول هذا مرجئ، كيف؟ ده هو رضع المرجئة. أشعري، كيف؟ ده هو رضع الأشاعرة. هذا أصعب ما يكون. ولهذا أشد فئة أهل السنة يواجهونها الآن هي هذه الفئة. في أحد يتعب في مواجهة إخوان ولا تبليغ ولا أشعرة ولا صوفية؟ إنما المشكلة عندنا إيه؟ حيثما ذهبنا هنا أو هناك، في أي مكان، في مصرنا، في غير مصرنا، في أي مكان، في أي مكان تذهب، أنت مواجه بهذا، بهؤلاء. كيف تطعن في المشايخ؟ مشايخ عندهم وعندهم يا أخي، هاب أن عندهم أخطاء يا أخي، نسيت فضلهم، نسيت قدرهم، نسيت كذا 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 إلى آخره. هذا أشد طائفة أنت تواجهها الآن. نعم.
فهذا معنى قبض العلم، والله أعلم. قال رحمه الله: باب أي العلم أولى بالإنسان أن يتعلمه. قال محمد بن الحسين،
يقول ابن حجر في الفتح كما في الحاشية وحديث أبي أمامة: من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا. الكتب بس وليس عنده أصول العلم ما تغني شيئا، لأن إذا كانت تغني الكتب شيئا وحدها أغنى القرآن وحده، أغنت السنة وحدها. لكن لابد في السنة من معرفة طارة من جهة ثبوت تميز بين صحيحها وسقيمها، وطارة من جهة دلالة، والقرآن كذلك. فليس كل من قرأ القرآن يعرف تفسيره، ولا كل من قرأ السنة يعرف ثبوتها وتفسيرها. فإن في بقيته، قال إن بقاء الكتب بعد رفع العلم والعلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا. فإن في بقيته، عن بقية الحديث، فسأله أعرابي فقال: يا نبي الله، كيف يرفع العلم منا وبين ظهورنا المصاحف؟ المصاحف عندنا القرآن مجموعة مصاحف، لا نخشى أن يحذف منه شيء، وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا. عندنا كما يقال كل بيت فيه حافظ للقرآن. في بيوت عندنا يا أخوان كلها حافظة للقرآن، صح؟ كلها حافظة للقرآن، الأب الأم الأولاد، وفي اللي الأب الأم وبعض الأولاد، وفي اللي بعض الأولاد. المهم أنت يعني قل أن تجد بيتا لا أحد يكون قد ختم القرآن فيه. صعب. طيب ومع ذلك فرفع إليه رأسه وهو مغضب فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف يعني التوراة والإنجيل والصحف لم يتعلقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم، ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم، وهي عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار بألفاظ مختلفة، وفي جميعها هذا المعنى، يعني ليس العلم بالحفظ عندهم هذه، ولكن ضيعوا الأحكام. ولهذا تجد الواحد ها الواحد إيه؟ متقن للقرآن بجميع القراءات، ومع ذلك يقول لك إيه مدد يا بدوي، ويقرأ فين عند قبر الحسين، ويقرأ فين عند قبر البدوي، ويأخذك فين إلى هؤلاء، دول أولياءنا دول سادتنا. واحد رايح عشان يخطب ف يختبر واحد المساجد اللي فيها قبور الحكم، ثم يقول له سادتنا ده احنا بنلتمس البركات، فأصبح العالم وأصبح القارئ للقرآن الذي يقرأ بجميع القراءات ربما لا يعرف ما فيه، يقرأ الرحمن على العرش استوى ويفسر استولى، بل يداه مبسوطتان ويفسر بالقدرة أو النعمة. نعم.
قال: باب أي العلم أولى بالإنسان أن يتعلمه؟ قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: قد رغبتنا في العلم وحذرتنا الجهل، فأي العلم أولى بنا أن نشغل أنفسنا به حتى نخرج به من باب الجهل؟ قال: فإني أقول له: فإني أحثك على تعليم القرآن وحفظه، فإذا سهل الله الكريم لك ختمه باختيار حرف من حروف أحد الأئمة السبعة فاحمد الله الكريم واشكره، وداوم على كثرة الدرس له، ثم اشتغل بعلم معرفة الحلال والحرام والأحكام التي أمرك الله عز وجل بها في كتابه ونهاك عن أشياء لا يسعك جهلها، ثم اطلب علم الفرائض وهي المواريث.
يبقى القرآن ثم علم الحلال والحرام، نعم، ثم الفرائض
وهي المواريث التي ينبغي لأهل القرآن ألا يجهلوها، ثم علم السنن التي تبين للعباد معنى الكتاب. أما سمعت الله عز وجل قال في كتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وذلك مما نطق الله عز وجل وعلم ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
علم السنن لتعرف ما في الكتاب، فإن السنة تفسر، بل ولها أحكام مؤسسة ليست في القرآن. نعم.
وعلم ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا الزكاة والصيام والحج والجهاد أمر الله عز وجل في كتابه وفرضها عليهم، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يؤدى كل فرض منها، وفرض على العباد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرهم أن يخالفوه، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في غير موضع من كتابه قرن عز وجل طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس يعلم هذا إلا بمعرفة السنن والآثار، فآمر من قرأ القرآن يطلب من السنن ما ينفعه بها، ويكون مراده من الطلب ليتفقه بها في دين الله عز وجل، ليعرف بها آداء الفرائض واجتناب المحارم، ويعرف بها علم ما تقدم ذكرنا له في كتابنا، ويطلب علم سنن صحابته رضي الله عنهم.
نعم. بعد علم سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه من آثار، يطلب علم سنن الصحابة، أقوال الصحابة، فقه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم أعلم الناس بالسنن، كما أن النبي أعلم الناس بالقرآن. نطلب علم القرآن ثم نطلب السنة لأن النبي أعلم الناس بالقرآن، ثم نطلب سنن الصحابة لأنهم أعلم الناس بسنن النبي، ثم نطلب سنن التابعين وتابع التابعين لأنهم أعلم الناس بسنن الصحابة، ثم نطلب علم العلماء الذين هم أعلم الناس بكل هذا. نعم.
وينظر في الفقه الذي يعرف معاني السنن ويجالس الفقهاء ويتعلم منهم ما يجب عليه علمه حسب ما تقدم ذكرنا له، ويكون مراده من طلب العلم أنه يريد لنفسه لينتفع عنه الجهل ويعبد الله عز وجل فيما افترض عليه
بعلم. وينظر في الفقه الذي يعرف معاني السنن يعني فقه الآثار، ويجالس الفقهاء وينتفع بفقههم ويتعلم منهم ما يجب عليه علمه حسب ما تقدم ذكرنا له، تعلم من العلماء يأخذ كل ما سبق من العلماء، ويكون مراده من طلب العلم أنه يريده لنفسه لينتفع عنه الجهل ويعبد الله فيما افترض عليه بعلمه، ليس يطلب علم ليكون شيخا. كثير من الناس يطلب العلم لماذا؟ ليكون شيخا، ولهذا يطلب من العلم ما يكون به شيخا. كويس أوي علم مثلا وليكن الحديث والتخريج وكذا، عايزين العلم ده لان شكله كده يعني بيجمع الله خلاص يبقى، فيطلب من العلم ما يكون به شيخ، وليس يطلب من العلم ما ينتفع به وينفع به امته، انما يطلب من العلم ما يكون به. كيف اكون شيخا؟ هذا هو الذي يريده، وليس كيف انجو، وليس كيف أنجي غيري، إنما كيف أكون شيخا، وبئسة النية هذه. نعم.
فمن كان هذا مراده في طلب العلم نفعه الله عز وجل ونفع به ووفقه وكثر له قليل علمه وبارك له فيه.
نعم، كلام طيب جدا جدا جدا. أي العلم أولى بإنسان يتعلمه؟ فبدأ بالقرآن ثم السنة ثم كذا. طبعا كلام الشيخ هذا لا شك أن محمول القرآن على وجه السنة على وجهها، لكن نحن لابد أن نميز، فنقول لو كنا مكانا فإني أقول له فإني أحثك على تعلم السنة بالمعنى الخاص. طبعا تعلم السنة ما هي بسنة النبي من أقواله وأفعاله، تعلم السنة أو تعلم أصول السنة قبل القرآن، إلا فاتحة الكتاب فإنها لا تصح صلاتك إلا بها. تعلم من القرآن فاتحة الكتاب، هذا الذي يجب عليك من القرآن حتى تصح صلاتك، لحديث عبادة في الصحيحين إن صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تعلم أصول السنة، بعد ذلك لأن يتعين عليك تعلم أصول السنة أولا، اللي هو التوحيد السنة، تعلم توحيد السنة كتاب أصول السنة كتاب التوحيد بن عبد الوهاب مع فاتحة الكتاب حتى تصح صلاتك، ثم تعلم بقى القرآن واحفظه والسنة واحفظه أثار الصحابة أثار التابعين، فتح الله عليك بقى على حسب ما يرزقك الله. لكن أول شيء نتعلمه الآن السنة. لا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق لا يضروا من خالفه، عايزين الحق هذا، نريد الحق هذا حتى نكون منهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، عايزين اتباعهم بإحسان، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، بعد الفقراء المهاجرين والذين تبوأوا دار الإيمان، نريد أن نحقق هذا. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غنى للذين آمنوا. ولأن الخلاف بين الأمة في هذه الخلاف في الخارج من الأرض كل يخرج منه الزكاء أم بعضه ما ترتب عليه ضلال وهداية، الخلاف في نزول على ركبتين والدين ما ترتب عليه ضلال وهدى، ما ينشئ جماعات، ما فيش جماعة الطلاق في الحيض وجماعة الطلاق عدم الطلاق في الحيض، ما فيش جماعة كده صح؟ يبقى أطلب علم ما فيه الاختلاف ليزول عندي الاختلاف وأكون ممن رحم الله ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربك، وأكون ممن رحمهم الله فعرفوا السنة وميزوها فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني 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 لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى ده أول مسألة، أن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلاص يا أخواني، يبقى أول مسألة نوصي بها هو التوحيد والسنة. أول شيء نتعلمه التوحيد والسنة، كتاب التوحيد كتاب أصول السنة، وهذا نعلمه أبناءنا، نعلمه أزواجنا توحيد والسنة. لو عشت مع زوجتك 60 سنة وعلمتها كتاب والسنة، إن شاء الله إلا قيت الله فأنت على ضرب الأنبياء. لو ما علمتها للتوحيد والسنة هذه، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. علمت أولادك هذا، احرص اربط عيالك حتى تعلموا هذه، وبعدين يفك من يدك، يكونون ضلالا يكونون كذا، هذا في يد الله. بس المهم يبلغهم هذه، بلغ عيالك التوحيد والسنة، بلغ عيالك التوحيد والسنة، حتى لا تسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تكن طالب علم سلفي ملأت الدنيا علما هنا وهناك، وملأت البلدان علما، ثم إن أهل بيتك جاهلون بالسنة. لا، تعالوا يا أولادي، عندك 66 بيت من كتاب التوحيد، خليها كل باب يومين، يبقى كام؟ يبقى عندك 130 يوم، يعني 5 أشهر تكون خلصت التوحيد، خلاص، وشهرين تكون خلصت أصول السنة، يعني ممكن في سنة واحدة تكون خلصت أركان الإيمان وأركان الإسلام وأصول الأداب والأخلاق والمعاملات وكذا. هذا الحمد لله، تلقى الله عز وجل وقد أعذرت نفسك إلى الله في هذا الباب. يبقى أول شيء السنة، أول شيء توحيد السنة. شوف، نحن نكرر هذا كل لحظة، ولا نمل، لا نمل، لا نمل، لأن الاختلاف فيه، لا نمل لأن التمايز فيه، لا نمل لأن المهدي هو من عرفهما، والضال من أعرض عنهما وجهل بهما. يبقى لماذا لا تكون هذه أول مسألة؟ نعم.
فإن قال قائل: فإني قرأت القرآن ولست ممن أطيق أن أكتب العلم، ولم آخذ نفسي بكتابة الحديث، فما فبما تأمرني به؟
سبحان الله، أسئلة غاية في النفاسة، غاية في النفاسة، يعني يخرج ما يمكن أن يخرج في هذا الباب. طب أنا حفظت القرآن وكذا، بس يعني ما عندي، ما بكل واحد لازم يكون عالم يا شيخ، يعني لازم يكون علماء؟ أنا حفظت القرآن الحمد لله وكذا، وسأجلس أحفظه، لكن ما عندي الطاقة أن أكتب علما أو آخذ نفسي بكتابة الحديث، فما تأمرني؟ ها؟
قال: فإني أقول له: عليك بمجالسة العلماء الذين يفقهونك في دينك على حسب ما تقدم ذكرنا له، وطلب علم محكمه ومتشابهه، وطلب علم ناسخه ومنسوخه، وعلم معرفة ضرب أمثاله، وطلب العلم بمعرفة علم حلاله وحرامه، واحذر أن تكون ممن يتعب نفسه بحفظ حروفه ولا يبالي تضييع حدوده.
الله أكبر، في ناس ترحل طول حياته يحقق القراءات والطرق، حفظ له كم طريق في الشاطبية والطيبة ونافع، وكل قارئ على حدة يأتي بطرق ويجمع ويرحل، وأسانيد في شيخ في الصومال إسناده كذا، في شيخ في مدغشقر إسناده كذا، ويرحل هنا وهناك ويقيم الحروف ويذكر الأوجه، ثم هو المضيع للحدود، ثم هو المضيع للحدود. ماذا أفاد هذا؟ شيخ لي أخذت عنه بعض القراءات، وكان على السنة، كنا معا عند بعض المشايخ واهتم بهذه القراءات، ووقتها نحسبه على خير، لا يظهر منه شيء، معنا عند المشايخ الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وله مصنف في فتاوى الشيخ، أخذ منه فتاوى، وبعض المشايخ وكذا. المهم مسافر إلى إحدى البلاد الغربية وطال الزمان، وأفاجأ منذ أيام يرد على البيالي هشام: ليه يا شيخ فلان؟ لأنه انخرط طبعا مع الحزبيين وأصحاب الوجهات على مستوى عالم، وقراءات وإجازات، ويعطي إجازات عن طريق كذا، وصار يرمز إليه ويشار إليه: ليه يا شيخ فلان؟ ده أنت من أعرف الناس بي، من أعرف الناس بي. ويعني بالحرص على المنهج وعلى السنة، وما كنت تخالف في هذا، بل ولله الحمد منك أنا يعرف لنا هذا، وبفضل الله، يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى، كان هو يعتز بأننا نقرأ عليه في القراءات، والآن أنا لا أشرفه أن أخذ عليه. ليه تكلمت في عبد الرحمن عبد الخالق؟ أتكلم في مشايخ الثورات، ويخرج أن بعض المشايخ يجلس ويتكلم مجلس غير ونوى، ويدعي أنه طلب العلم عن المشايخ، وتحدى أن يأتي بمنهج الشيخ ابن باز في هذا. شوف، هل كان ابن باز قد كنا نحضر مجلس ابن باز هكذا يقول يعني، ولم تكن مجلس غيبة ونميمة، وهو يدعي أنه أخذ عن ابن باز. الحمد لله ما أدعي، والحمد لله بيني وبينك الشيخ ابن باز. ماذا أنت قائل في ابن باز في رد على عبد الرحمن عبد الخالق؟ نفسه الذي احمر وجهك وانتفكت أوداجك، ماذا أنت قائل فيه؟ ماذا أنت قائل في فوزان ورد عبد الرحمن خالق؟ ماذا أنت قائل في الحيدان؟ ماذا أنت قائل في الغصون كبار العلماء؟ كبار العلماء ماذا أنت قائل فيه وهم يحذرون عبد الرحمن عبد الخالق ويقولون فيه أصعب الألفاظ؟ أنا الذي خرجت عن سبيل المشايخ أم أنت؟ مجالس ابن باز لم يكن فيها غيبة ولا كذا ولا تناول، نحن أقمنا أو ذكرنا رسالة من ضمن الرسائل لابن باز في الرد على المخالفين. كم الذين ما يترك أحدا لا في جريد ولا في بيان ولا في مسجد ولا أي شيء يصل إليه، رد على قرضاوي، رد على ربح عبد الخالق، رد على شيخ أزهر، رد على، ما كان يترك أحدا أبدا يبلغه كلامه إذا خالف السنة إلا ويرد عليه. هذا ابن باز، بيننا وبينك ابن باز. فما فائدة القراءات والإجازات إذا لم تكن على سبيل السنة والحمد لله؟ هذه السنة هي أعظم، أعظم من هذه القراءات وأعظم من هذه الأشياء، فالحمد لله الذي جعل نصيبنا السنة ولله الحمد والمنة. أما أنت اذهب في مزبلة الحزبيين، ما لك قدر، قدرك في هذا مثلا، قدرك ما في هذا، قدرك في السنة، هذا قدرك في السنة. نعم.
وإذا قرأت القرآن اقرأه بحزن، ويكون مرادك من الدرس ترجو
أن، يبقى إذا ما كان عندك وقت تكتب وكذا وتصيغ، احضر العلماء وانتفع بهم، احضر العلماء وانتفع بهم. نعم.
ترجو أن يقع لك فهم ما تتلو، ولا يكون مرادك متى أختم الصورة، واجتهد أن تتخلق بأخلاق أهل القرآن الذين ينفعهم الله عز وجل بتلاوة القرآن، وبانوا بأخلاقهم الشريفة عن أخلاق غيرهم، واستعن بالله الكريم على ذلك.
أقسم بالله يا إخواني، أقسم بالله، هذا الشخص أنا يعني قل أن ترى عيني أنا أكثر أدبا منه وخجلا. ما أتوقع، أنا نفسي ما سمعت يتكلم في أحد حتى من أهل البدع، عنده خجل عجيب وانكسار كأنه فتاة بكر. إي والله، أنا بقول لك أهو يعني صراحة شيء عجيب. لكن إذا جاء عندك، إذا باللسان بلسنة الحداد، سبحان الله سبحان الله، أنا ما أصدق أن يتكلم في أي أحد أصلا، في أي أحد، لما جاء يتكلم تكلم فيه. لكن الحمد لله تركته، ما رددت عليه يعني، لأنه غير معروف يعني، هذا غير معروف في الناس. بالعلم والسنن وكذا غير معروف. واتضح انه هو ثورجي، واتضح مع مشايخ الثورات، واتضح مع مدرسة اسكندرية، واتضح مع كل هؤلاء. الحمد لله الذي جعل نصيبنا السنة، والحمد لله الحمد لله الحمد لله نحن أخذنا علم القراءات هذا بفضل الله سبحانه وتعالى علما كعلم من العلوم، لكن الحمد لله قدمنا السنن عليه فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا نرى فضلا لمن أتقن حروف وضع حدوده، بل لو الإنسان قرأ القرآن وتعتع فيه وهو على السنة فإننا نرجو أن يكون من أهل القرآن، وخاصة إن شاء الله يؤتى بأهل القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، وأهل الذين كانوا يعملون به. إيه فائدة إجازات وفائدة قراءات وإجازات حديث ومجالس إقراء؟ يا رجل السنة الأول، السنة السنة. أحمد كان معه كم قراءة؟ أحمد رحمه الله كان ينكر بعض القراءات. ابن جرير كان معه قراءة، كان ينكر قراءة بعض القراءات. إيه الفائدة بلا سنة؟ نعم هذا علم جيد، ونحن لا نزهد في علم أي شيء الحمد لله. ولا يمكن مرة قلنا معنا يعني إجازات على وجه إظهار، هي لأن ما عندنا شيء يعدل السنة الحمد لله. السنة والسنة فقط هي التي ترفع قضية. ابن باز ما مع قراءات، ولا ابن عثيمين مع قراءات، ولا الألباني مع قراءات. وغضب رسلان لما نقول صلينا وراء مشايخنا وخراتهم عادية، يغضب هذا؟ إيه والله هذا الواقع. خليفنا أنت سمعتمهم قراءات عادية، قراءة عادية، هذا في طعن فيهم يعني. لا يرون التجويد حتما لازما، قل قراءة عادية يعني ما يعرفون يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، لكن المقصود ليس كأهل الأداء اللي هو حرصون على أحكامه التي هي أحكام خاصة أبدا. ولكن الحمد لله أئمة وعلماء. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ناموا
نائمون. نعم.
إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون.
إذا أهل القرآن هم العاملون به، ليسوا الحافظين فقط، فإن اجتمع لهم مع الحفظ العمل فهذا نور على نور. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد، ونزل القرآن على سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثاله فحلوا حلاله وحرموا حرامه،
يعني أحلوا حلاله وحرموا حرامه،
وفعلوا ما أمرتم به، وانهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال محمد بن الحسين: واعلم رحمك الله أن لنا كتابا رسمناه، كتاب فضائل القرآن.
بكتاب فضائل القرآن هذا الحمد لله أخذناه، كتاب طيب نافع. نعم.
وفيه أحكام معرفة حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وأمثاله، وفيه ما يحتاج إليه أهل القرآن ونعتهم به. ثم أعلم رحمك الله أن
في مجموع للأجر يعني طبع فيه جل رسائل وكتب، احرصوا عليه. نعم. ولكن احذروا منهج جامعه فإنه حداد، لكن المهم العبرة بكتب الشيخ. نعم. بكتب الإمام.
ثم أعلم رحمك الله أن أخلاق أهل القرآن في هذا الكتاب معلقة سقط على طلب كل علم نال به عند الله عز وجل رفعة، وزهدا فيما يفنى، ورغبة فيما يبقى، ورغبة في الأخلاق الشريفة والتنزه عن الأخلاق الدنية، لأن العلم حياة القلوب، به يعرف الحق من الباطل، والحسن من القبيح، والضار من النافع، ويعرف العبد ويعرف العبد ما له مما عليه. وساق بسنده قال: حدثني يحيى بن خالد بن يحيى المصري قال: سمعت إسماعيل بن يحيى يقول: بنور العلم يكشف كل ريب، ويبصر وجه مطلبه المريد. وأهل العلم في رحب وأرب لهم مما اشتهوا أبدا مزيد. تعالوا في علو العلم حتى أراد بهم توافق ما يريد. فإن سكتوا فذكرهم خفي وإن نطقوا فقولهم سديد. قال وحدثني أبو القاسم العطشي قال سمعت أبا حمزة الزاهد يقول ومن كلام الأبرار من عمل بما يعلم وفق لعلم ما لم يعلم، ومن وجد منفعة علم عني بالتزود منه، ومن ذاق حلاوة علم تجرع مرارة طرقه، ومن صفت فكرته استلذ حلاوته واستوحش ممن شغله، ومن توكل على الله تعالى حسنت من الله معونته وقضى له مولاه حاجته.
الله أكبر. الله. هذه خمسة. هذه خمسة. من عمل بما يعلم وفق لعلم ما لم يعلم. هذا واحد. يبقى العلم والعمل، ومن بركة العلم العمل. ومن وجد منفعة علم عني بالتزود منه، لأنه ما يتزود الإنسان إلا إذا أدرك قيمة الشيء. ومن ذاق حلاوة علم تجرع مرارة طرقه، لأن حلاوة هذا العلم تنسي مرارته، تنسي مرارته. مثل المرأة التي قطع أصبعها فضحكت، قالوا على ما تضحكين وقد قطع أصبعك؟ قالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعه. كذلك حلاوة العلم تنسي مرارة الإيه؟ المشقة والطلب. ومن صفت سكرته استلذ حلاوته واستوحش ممن شغله، لا يريد أن أحنا يشغله أبدا حتى لو كان أقرب القريب، لذته مع العلم والعلماء. ومن توكل على الله تعالى حسنت من الله معونته، لأن الله يقول ما يتوكل فهو حسبه، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقضى له مولاه حاجته. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال محمد بن الحسين رحمه الله العاقل من الرجال الذي يكون مراده من العلم ما وافق الكتاب والسنة.
نعم، شوف ما وافق الكتاب والسنة لا ما خرج عنه. نعم.
سقط وأداء الفرائض وعلم ما له وما عليه، ولن يؤخذ ذلك إلا من الكتاب والسنة وأقوال أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. نعم. فمن شغل نفسه بطلب هذا ثم استعان بالله الكريم أن يجعله لوجهه خالصا ولينتفي عنه ما يجهل، كان إن شاء الله ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في الدين.
جزاه الله خيرا هذا الإمام العالم على هذا التطواف المبارك الذي انتفعنا به انتفاعا عظيما، وهو فرض طلب العلم في سؤال السائل لما سألوا عن العلم الذي يجب على المسلم علمه والعمل به ولا يسعه جهله ولا يكون به معذورا إذا جهله. فأحب السائل أن يعلم من ذلك ما يرغبه في طلب العلم الذي لابد له منه، خشية أن يطلب من العلوم ما غيره أولى به، فأجاب هذا الجواب الماتع الفريد وبهذا الفهم السديد، ووضع أسئلة مهمة على تلك الآثار جلت ما كان فيها مبهما وبينت ما كان فيها مشكلا. وخلاصة هذه الرسالة بأن الإنسان يتعين عليه معرفة ما الذي يطلبه من العلم وما هي الأولويات في هذا الباب، فإن العلم كثير ولن يستطيع الإنسان أن يطلبه كله، وعلى يد من يطلب العلم، وما هي ثمرة العلم الذي يستدل الإنسان بها على أنه انتفع بالعلم. كل هذا قد مر معنا في الرسالة، وخلاصته أن الإنسان ينبغي أن يطلب علم السنة أولا وعلم ما ينجو به أولا من التوحيد والسنة، ثم يأخذ ما يتعين عليه من عبادة أو معاملة أو غير ذلك، ثم يطلب ذلك على يد العلماء الذين هم أهل السنة والعلماء الذين هم راسخون والعلماء الذين هم على طريقة السلف، كل ذلك يعلم أنه بعد هذا كله فقد نصب الشواهد على نفسه وأوقف نفسه بين يدي ربه سبحانه وتعالى بعد تحصيله علم هذا العلم، علم المسائل، ماذا عمل بهذا العلم، فينتقل إلى العمل بهذا العلم، والعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، إلا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا بد أن يكون عاملا بهذا العلم خاشيا ربه سبحانه وتعالى، كما قالت المرأة الصالحة لولدها: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، فإن ازددت خشية وإلا فلا تتعنى. إذا ازددت خشية فلا بد للإنسان أن ينظر في هذا العلم هل أدى إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما العلم ماذا؟ وإنما العلم الخشية، فإذا وصل الإنسان إلى هذه الخشية فقد انتفع بالعلم انتفاعا عظيما. ثم ثالثا ينطلق إلى الدعوة إلى هذا العلم، كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في 4 مسائل: الأولى العلم، هو العلم بالله والعلم برسوله والعلم بدينه دين الإسلام، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونكتفي بهذا القدر يوم، ونكمل إن شاء الله رسالتين غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.